رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل رفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صافي، هذا محمد. فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته، يعني من يخشى ضرره كيده. فالإسلام يدعو إلى أخذ الحذر، وأن لا يكون الإنسان مغفلا يخدع بسهولة. والله سبحانه وتعالى يقول: وخذوا حذركم. فالواجب على المؤمن إذا كان في مع الكفرة والأعداء في حال الحرب، الواجب عليه أن يكون حذرا، وأن ينتبه، وأن يبث العيون والجواسيس، ويأخذ بالحذر والاحتياط، ولا يكون مغفلا يخدع. فيحذر من أهل الغدر ومن أهل الخيانة، حتى لا يغرر به ويخدع ومن معه من المسلمين. وهذا مثال على حذر النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الشر والفجور، فإنه أراد أن يختبر ابن صياد، لأنه كان مترددا في أمره، هل هو الدجال أم لا. عنده دجل، وفيه بعض الصفات، عينه فيها عور، وفي بعض الأمور التي تشابه حال الدجال. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتبين أمره، فاحتال عليه مرة، وصار يتقي، وجدوا في قطيفة له زمزمة أو رمرمة، يتكلم يعني يتكلم، يحتمل أن يتكلم بكهانته وبشره وما عنده من الشر. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسمع كلامه، وصار يتقي بجذوع النخل. هذا فيه احتيال، أنه جاءه بدون استئذان، بدون علم، من أجل أن يختبر تبين أمره. وكان حذرا يتقي بجذوع النخل. يعني قد يقول القائل: هل يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم وهو إمام الناس أجمعين أنه يفعل هذا، يتقي خلف النخل هذه ثم يمشي رويدا بحذر، يكون خلف النخلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة؟ نقول نعم، لأن الأمر استحق. نقول: لو تركته بين، وتبين حاله، هل هو الدجال الأكبر أم لا. الأمر عظيم، فلا بأس إنسان يستعمل مثل هذه الحيل في كشف هذا الخبيث وهذا الدجال، حتى يحذر منه الناس، لأن هؤلاء من أخطر ما يكون على دين الناس. فإذا سلك هذا أهل الخير كأهل الهيئات، أحيانا يرصدون بعض المجرمين ويفعلون بعض الأشياء، يستخفون وكذا ويزحفون وكذا، ويأتون هنا وهناك ويستمعون وكذا، فقد يفعلون أشياء يستنكرها بعض الناس، يقول: هذا ما يليق بالصالحين، ولا يليق بطلبة العلم، ولا يليق برجال الهيئة وأهل الخير، أنهم يتجسسون وكذا ويأتون في هذه الأماكن وكذا. نقول: لا، إذا قويت التهمة وظهرت القرائن تدل على خبث هذا الشخص، فلا مانع من التجسس عليه، ولو كان بالاختفاء والترصد ونحو ذلك، لما في ذلك من المصلحة العظيمة، لأن ترك هؤلاء الأشرار هذا من الفساد في الأرض، هؤلاء مفسدون في الأرض، فتركهم تمكين لهم من الفساد في الأرض. وهنا عن التجسس مع عدم الريبة، صحيح، لكن مع وجود الريبة فإنه لابد من كشف الأمور، وإلا ترك كل مجرم يفعل ما يشاء وفسد الناس. بس من أغلق بابه يفعل ما يشاء، هذا عنده مصنع خمور، هذا عنده بيت دعارة، هذا يخطط للسرقات والإفساد في الأرض، ومجرد ما يكونون في بيت ويستخفون ما يجوز التجسس ولا يليق، وهؤلاء يتهمون الناس وكذا. فلا عبرة بمن شنع على رجال الحسبة واتهمهم بهذه الاتهامات، فلهم قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وكل الأمر إلى غيره من الصحابة، وإنما فعله بنفسه وتخفى وتحتال عليه، ولكن شاء الله أنه ما يتم ما أراد، ولله الحكمة البالغة. رأته أم بن صياد فأخبرت بن صياد، قالت يا صافي هذا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين، يعني لو وصل إليه ودنا منه ولا يشعر، سمع كلامه عرف حاله وحقيقته. لكن الصواب أنه ليس هو الدجال الأكبر، وهذا يعني يأتي في الحديث إن شاء الله القادم.
قال رحمه الله: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته.
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. الرجز بفتح الجيم هذا نوع أو بحر من بحور الشعر، فالشعر له بحور معروفة، والرجز نوع من هذه البحور، والحديث هذا يدل على مشروعية مثل هذا، أنه يشرع إذا كان الناس في السفر أو كانوا في الحرب، الإنسان يذكر بعض الأبيات التي يشجع بها نفسه، كما فعل بن رواحة رضي الله عنه قال: قد أجلب الناس وشد الرنة، أي الأصوات وكذا، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، أو يهاجم العدو يظهر شجاعته وقوته، كما فعل علي رضي الله عنه حينما أجاب مرحب قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة أو السندرة. فهذا معروف عند العرب أنهم يتخذون مثل هذه الأشعار، يرتجزون ويذكرون هذه الأشعار من أجل النشاط وطرد الملل والتعب في الأسفار، في الأعمال، في حفر الخندق، وفي الحروب ظهر الشجاعة وكيد الضعاف، كسر شوكة العدو، هذا من السنة. لكن هذا يقال مباح، لكن يؤجر عليه لأنه صار معينا على الطاعة، وله في الأصل مباح، ولا ينبغي أن تجعل الأشياء المباحة عبادات، يقال أناشيد إسلامية وما شابه ذلك. وأظن تقدم الكلام في هذا أنه ما نصلح أن تجعل عبادة، نقول هذا مباح، ثم بعد ذلك نقول تجري فيه الأحكام الخمسة. الأصل أنه مباح، إن كان معينا على الطاعة صار مستحبا، وإن لم يتم الواجب إلا به صار واجبا، وإن كان معينا على المعصية صار حراما أو مكروها على حسب حاله، فتجري فيه الأحكام. فنقول هنا يسن ذكر هذه الأشعار التي تعين على العمل الصالح، إما سفر أو حفر خندق أو بناء مسجد أو إشعار في الحرب لإخافة العدو وإظهار الشجاعة، كل هذا مشروع لما فيه من هذه المصالح، وكان عليه الصلاة والسلام يفعله. وكونه عليه الصلاة والسلام يتمثل بشعر قيل هذا ما في إشكال، أن الله تعالى يقول وما علمناه الشعر أي إنشاء الشعر، أما كون يتمثل بشعر قيل قبله فلا فليس بهذا ما يتعارض مع الآية.
قال رحمه الله: باب من لا يثبت على الخيل. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
الآخذ من بعض العلم أنه يسن الدعاء لمن لا يثبت على الخيل أو عنده شيء من يعني التي الأمور التي تضعفه على القتال، فالسنة أن يدعو له إما الإمام أو أهل الخير والصلاح، لأن في شفائه عون على الجهاد، فهذا إنسان شجاع وعنده جرأة وخبرة بالحرب لكن فيه شيء مرض أو كذا شيء من الموانع التي تعيقه عن القتال، فيسن أن يدعى له، لأن فيه فائدتان: فائدة الأولى أنه دعاء طيب لأخيك المسلم، لأن الشفاء هذا وزوال هذه العاهة مما ينتفع به عموما، والأمر الثاني فيه إعانة على الجهاد، فهذه دعوة صالحة ومشروعة. وكذلك في قصة علي رضي الله عنه حينما كان أرمد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني هذا ما يعين على الجهاد.
قال رحمه الله: باب دواء الجرح، باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه رضي الله عنه، وكانت يعني فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جرح ولا جرح؟ ما في ضبط. كذا ضبط هذا فتح الجيم. اللي يظهر أن جرح بالفتح هي المصدر فعل، والجرحه جرحا الجرح والتعديل اللي هو الفعل، والجرح هو المفعول، لكن الله أعلم، قد يقال أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فإن تيسر تراجع. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أن العلاج أنه أمر اجتهادي، أنه يرجع إلى التجارب، تجارب الناس، منه ما هو منصوص عليه في الحديث مثل الحبة في الحنة في الحبة السوداء شفاء من كل داء، إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير أو فيه شفاء فشرطة بمحجم أو لذعة بنار أو شربة من عسل ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث، هذا يسلم ويجزم به أنه علاج وأنه فيه خير وفيه شفاء، ولا يجوز أن يشك إنسان يتردد، ولا يقال إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التجارب والظن وكذا لأنه أمر دنيوي، لا، نقول هذا وحي لعموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن بعض الناس قد يعني يشك في هذا ويقول الحديث اللي فيها الأدوية ذكر الأدوية هذه اجتهاد، مثل ما اجتهد في مسألة تلقيح النخل قال ما أظنه ينفعهم أو يجدي عنهم شيئا فتركوا التلقيح فخرج شيصا كما في صحيح مسلم حديث طالح رضي الله عنه، لكن يقال لا، هذا الحديث حديث طالح رضي الله عنه ظاهر سياق الحديث واضح أنه قالها من عنده، قال ما أظن أن ذلك يجدي عنهم شيئا، يعني هذا ظن، ولذلك قال إنما حدثتكم بالظن، أما إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنقول هذا قاله ظنا، وهذا واضح من لفظ الحديث. أما إذا حدث جزما ولو كان بأمر دنيوي كالعلاج نحو ذلك فيجب القبول والتسليم، ولا يجوز الشك أو التشكيك أو يقال والله هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدواء لا ينفع ونحو ذلك. لا، مثل الذباب إحدى جناح داء وفي الآخر دواء، أو مثل علاج عرق النساء ورد في السنن أنه دواءه إلية شات عربية تذاب وتشرب 3 أيام ونحو ذلك، إن في السنة والسنوت شفاء من كل داء، وإلى غير ذلك الحجامة وحديث كثيرة. هذا نقول أنه وحي من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجزم به، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبا حتى يحدث عن معرفته وتجربته الخاصة، إنما هو رسول مرسل عند الله يبلغ شرع الله. فإذا قال لنا إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء نقول هذا وحي، ولا يجوز أن نقول إنه اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جزم به، وليس طبيبا حتى نقول الله هذا من خبرته في الطب. لا، هو رسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، فما أخبر به جازما فإنه وحي، ويجب الإيمان به والتسليم وعدم الشك أو التكذيب. أما كون سن يتداوى أم يتداوى هذا شيء آخر، كونه مثلا يعني إذا آمن بالحديث وأيقن سلم أن هذا شفاء لهذا، هذا هو الواجب الاعتقاد الإيمان. أما كون يتداوى أم يتداوى هذا شيء ثاني. بعض الناس إذا أصاب عرق النساء ما يذهب يتداوى بالطب النبوي، يذهب إلى مستشفيات وكذا ويعالج، يقول أنا أؤمن بهذا لكن ما تعالج، هذا ما في شيء، ما يتعالج. بعض الناس ما يحتجب في حياته كلها، مع أن الحجامة تنفع في ما هو فيه الآن، يعاني من أشياء تنفع فيها الحجامة، يقول أنا أؤمن الحجامة أنها نافعة وأؤمن بالحديث، ولكن لأمر أو لآخر لا يتداوى. كذلك الذباب لو سقط ما يلزمه وجوبا أنه يغمس الذباب ويشرب الشراب، لا، إن فعل المهم أن يؤمن بالحديث، فإذا آمن فإن شاء فعل وإن شاء ترك. أما ما عدا يعني ما عدا هذا، يعني إذا هذا بالنسبة لما جزم به سواء كان عن الله أو كان في أمر دنيوي، أما حديث التلقيح فقد تقدم الجواب عنه، نقول هذا قاله ظنا واضح، قل ما أظن يجدي شيئا. أما ما لم يرد في النصوص نقول الأصل في العلاج إيش؟ التجارب، أنه يعلم بالتجارب، فإذا جرب الإنسان أن هذا ينفع في هذا فلا مانع من ذلك، لكن لا بد أن يكون الإنسان خبيرا، ولا يجوز له أن يعني يظن يخمن ثم يطبق على الناس وقد يؤدي إلى قتل أو زيادة مرض أو نحو ذلك. لا، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من تطبب ولا يعلم منه طب فهو إيش؟ فهو ضامن. يعني ما يجوز أن يقول والله أنا جربت كذا مرة مرتين ويمكن توهم كذا ثم يطبق على الناس ثم يقتل هذا ويمرض هذا ويتلف عضو لهذا، لا شك أن هذا يضمن، ما عنده خبرة، ليس بطبيب، تجربة مرة مرتين وكذا هذا ما يكفي حتى يثبت يعرف في الواقع أن هذا يصلح لهذا المرض. وذلك الفقهاء يقول أنه يضمن إذا كان لا يعلم منه طب، أو يضمن إذا تعدى أو فرط ولو كان يعرف الطب، إذا تعدى أو فرط، ويضمن إذا لم يكن بإذن المريض، هذه 3 حالات يضمن فيها الطبيب، وما عداها لا يضمن. إذا كان معروفا بالطب وداوى المريض بإذنه كما هو الواقع الآن، إذا أراد يعالج المريض عملية وكذا يوقع هو أو وليه، والأمر الثالث أنه ما يكون منه تعدي ولا تفريط، فإذا أخطأ بدون تعدي ولا تفريط فلا يضمن، لأن كل إنسان معرض للخطأ فلا يضمن، لأنه ما منه ذنب، اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ ومات المريض، فنقول الحمد لله هذا أمر إلى الله، لا يضمن لا بدية ولا بكفارة ولا بشيء. فهذا الحديث دليل على أنه قد يقول قال الحصير الرماد وكذا، أنه يعني أشياء قد تكون فيها جراثيم وكذا، كيف توضع على الجرح الجديد؟ هذا يعني حصير أحرق وصار رمادا، يأخذ هذا الرماد يوضع على جرح حي، جرح جديد يمكن يكون فيه جراثيم، يكون فيه أمراض، لا نقول هذا مجرب، تمنه مجرب فلا بأس أن يتداوى به، وإذا وجد ما هو أفضل فلا شك، يعني ما يقال أنه سنة وضع الحصير على الجرح، هذا فعل بالتجربة والخبرة، فإذا تطور الطب ووجد ما هو أحسن كالخياطة والمطهرات والمراهم فلا شك أن هذا أولى. جرحه جرحا هذا الفعل، والاسم بالضم، هذا اللي يظهر الجرح المفعول بالضم والفعل بالفتح، جرح أو جرح اللي هو المصدر، جرح أو جرحا يعني فعل، والجرح المفعول.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال قتادة رحمه الله الريح الحرب. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان أخي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه رضي الله عنه فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قال قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل هو الضعف، وتذهب ريحكم. الريح هي القوة في الحرب. لكن تفسير قتادة قالوا هذا فيه اختصار، الريح الحرب يعني القوة في الحرب، تذهب حربهم يذهب قتالهم وقوتهم. هذه الآية وهذا الحديث تدلان دلالة واضحة على أن الاختلاف والتفرق والتنازع أنه أعظم سبب للهزيمة. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون ومع السيد ولد آدم وخير الرسل، ومع ذلك هزموا في تلك المعركة بسبب الاختلاف والعصيان، فكيف بغيرهم؟ فلا شك أن هذا من أعظم أسباب الهزيمة، التفرق والاختلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالواجب على المؤمن أن يسمع ويطيع لأميره في غير معصية الله، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر كل الحذر من الاختلاف، سواء كان مع الإمام العام أو مع الرفقة الخاصة. الحديث الأول في الرفقة الخاصة، إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة في سفر أو في عمل مشترك، فالواجب هو التطاوع وعدم الاختلاف، لأن الاختلاف سيضيع العمل الصالح الذي اجتمعوا عليه. والاختلاف هذا سببه حظ النفس. الإنسان إذا كان سبب الاختلاف هو إرادة الخير، إرادة الثواب، إرادة الأجر، فإنه يتطاوع مع صاحبه. إذا وجد الصدق والإخلاص لله جل وعلا فإنهم سيصطلحون مهما كان هذا الخلاف، سيصطلحون، لأن كل واحد يريد الحق، فيتناظرون بأدب المناظرة ثم يصلون إلى الحق. فلا بد أنه يقتنع واحد بقول الثاني بكل سهولة، لأن القصد الحق. فإذا تبين رجع إليه من خالفه، أنه مجتهد قصده الحق لكن ظن أن الحق في هذا، ثم تبين له أنه في ذاك. ولو قدر أنهم لم يقتنع كل واحد برأي الثاني، يعني مع المناظرة كل واحد يعني أصر على رأيه يرى أنه هو الحق ولم يتبين له رجحان قول صاحبه، فإنهم أيضا سيتطاوعون لمصلحة الاجتماع، فيتنازل هذا عن رأيه ولو كان يرى أنه الحق، لأن المصلحة أكبر. أنه إن بقي على رأيه ويقول هذا هو الصواب، رأيي هو الراجح ورأي صاحبي مرجوح، نقول وليكن ذلك. لو سلمنا صاحبك أصر، فما في حيلة إلا أن ترجع أنت. فأيما أفضل، أن تبقى على رأي راجح لكن مع الاختلاف، أو رأي مرجوح مع الاجتماع؟ نقول الثاني، البقاء على رأي مرجوح فوات فضل، لأن هذا فاضل وهذا مفضول، والخلاف سائغ، ليست بدعة وليس شيئا محرما، إنما الخلاف يسوغ، كل معه حظ من الدليل. فإذا علم أن الائتلاف والاجتماع على الرأي المفضول أفضل من الاختلاف ولو بقي على الرأي الفاضل، فإنه لن يبقى على رأيه ولو كان راجحا، أن يقول الحمد لله أنا تنازع عن رأيي لمصلحة الاجتماع، فيحصل من الخير، يحصل من التعاون على العمل الصالح ما هو أفضل وأعظم من إصراره على الرأي الذي يراه ولو كان راجحا. فإذا وجد الصدق والإخلاص والتجرد انتهى الخلاف. وهذا الذي كان الصحابة عليه رضي الله عنهم يختلفون لكنهم يتطاوعون، ولو كان هذا يرى رأيه هو الصواب، هذا رأيه الصواب، لكنهم يعذر كل منهم الآخر ويتطاوعون، وهم يد واحدة على عدوهم، ولذلك نصرهم الله جل وعلا مع وجود الاختلاف بينهم. يعني الحديث دلالة الحديث ظاهرة على ذلك. قوله الغنيمة الغنيمة، الغنيمة أي قوم الغنيمة، شعراب الغنيمة، الغنيمة المذكورة بالنص، نعم، ها أيوة. وين هذا يسمى إيش عند أهل اللغة؟ يسمى الإغراء. الإغراء يعني منصوب فعل منصوب فعل مقدر تقديره خذوا الغنيمة أو اطلبوا الغنيمة أو نحو ذلك. هل له نظير في القرآن؟ الجواب نعم، في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله إغراء يعني تحذير. الإغراء قد إغراء بالفعل أو إغراء بالترك، هذا يعني حث وحظ على الفعل أو الترك. والرسول يدعوكم في أخراكم، ما المقصود بهذه الأخرى؟ والرسول يدعوكم في أخراكم، شو المعنى؟ هل معنى الأخرى يعني الآخرة، الدنيا والآخرة، ولا شو المقصود؟ مؤخرة الجيش، يدعوكم في أخراكم، لأنهم لما انهزموا وتوجهوا للمدينة صار النبي عليه الصلاة والسلام في آخر القوم، لأن القوم توجهت وجوههم نحو المدينة وانطلقوا المدينة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام في آخر القوم، لأن الآن صاروا وجوههم إلى المدينة وتركوا مكان المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكان المعركة، فصار في آخر القوم، ولم يبقى معه إلا 12 رجلا. وهذا يدل على أن ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وشجاعته وعدم مبالاته بالعدو، فإن العدو كثير ومدجج بالسلاح وجاءوا حاقدين، وأهم شيء عندهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أهم غاية عندهم أن يقتلوا، وثبت في المعركة ما معه إلا 12، هؤلاء آلاف، أو فيهم الفرسان وفيهم الرجالة والشجعان والأبطال، وهو في الميدان وحده، فهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وثباته وقوة قلبه، وأنه لا يمكن أن يفر مهما كان، حتى لو بقي وحده في المعركة لا يفر، يدل على حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد يقول قال كيف لم يقتل معها، يعني المشركون كم كان عددهم؟ كم عدد المشركين؟ ها حد مر مع عدد المشركين؟ لا أعرف إنهم 3000 وأكثر، كانوا 3000 رجل، وأكثرهم من الشجعان والأبطال والفرسان، فيهم خادم الوليد وعكرمة وأمثال هؤلاء من الشجعان، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد معه 12 فقط في هذا الموقف، يعني الظاهر أنه مو بس 12 فقط في كل المعركة، لكن يبدو هذا في بعض الأحوال، نفرج في بعض الروايات الحديثة نفرج في 12 رجلا. فيعني كيف لم يقتل؟ هذا السؤال وارد، كيف ما قتل 3000 يجولون في المعركة حتى انفضت، يعني انفضت المعركة وذهبوا، يعني مدام انه افردوا في النبي عليه الصلاة والسلام ما معه لعدد قليل، كان متوقع انهم لا يرجعون حتى لا يبقوا احدا في على الاقل في ميدان المعركة. هم دخلوا المدينة خافوا من دخول المدينة، لكن على الاقل انهم ما يذهبون حتى ينتهي كل من هو موجود في المعركة. نقول الجواب على هذا إيش؟ حفظ الله، حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ورد في السيرة، لكن السيرة استأنس بها ولا يعني يقطع بصحة ما ورد، لكن يعني استأنس بها، أن بعض المشركين كان يقول أين محمد أين محمد، ويمر من جواره ولا يراه. ذكروا هذا في قصة أحد، بعض المشركين كان مدجن بالسلاح وحريص ويبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أين محمد أين محمد، وحريص عليه ويمر من جواره ولا يراه. فالله على كل شيء قدير، وقد حصل هذا في الهجرة، فلا مانع أن يحصل في مثل هذه المواقف، لأن الله تعالى يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يموت حتى يتم الدين، والله تعالى حكيم، يعني لا يمكن يرسل نبيا بشريعة خاتمة خالدة ثم يموت قبل أن يتمها، هذا لا يمكن، الله تعالى يحفظه. أكل السم القاتل ومات من أكل معه ولم يضره عليه الصلاة والسلام حتى أتم الرسالة، ثم ذهب الحائل بينه وبين السم، الله تعالى دفع عنه ضرر السم حتى أتم الرسالة، ثم يعني سلط عليه السم، ذهب الحائل فأثر في السم فمات. وهذا هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بالسم الذي أكله في خيبر، أنه جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال يا عائشة ما زلت أجد من ألم الأكلة التي أكلته في خيبر، فهذا أوان قطعت أبهري، هو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. هذا صريح في أنه الآن قطع أبهره عليه الصلاة والسلام فمات منه. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا أو قتل أحب لي من أحلف واحدة أنه لم يقتل، أو قريب من هذا اللفظ، لأن الله تعالى بعث نبيا واتخذه شهيدا. لكن الله تعالى عفى عن الصحابة الذين فروا، لا شك أن هذا أمر عظيم أنهم فرار ومن وترك للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الفرار في غير هذا الموطن، لأن هذه فيه أمران، الأمر الأول فرار في الزحف وهو من كبائر الذنوب، والأمر الثاني فيه إسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيم. ولكن الله تعالى غفور رحيم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لا في أحد ما رجعوا في حنين، في أحد ما رجعوا. لا يقول لقد عفى الله عنهم، خلاص ما بعد عفى الله شيء. لذلك لما لمز شخص عثمان وقال انه فر يوم احد، قال ضرب بن عمر رضي الله عنه قال ان الله عفى عنه ولا تريدون ان تعفوا عنه انتم، او قريب من هذا اللفظ، يعني كيف تلمزوا تعيروا بذنب الله عفى عنه؟ الحق لمن؟ لك ولا لله؟ صاحب الحق عفى، كيف ان تاتي تعيره بذنب عفى الله عنه؟ هذا ما يمكن. الله صرح الله جل وعلا بعفو عنه، قد عفى الله عنه، هذا يدل على رحمة الله جل وعلا بعباد المؤمنين، وأنه يؤدبهم ولا يهلكهم، هذا ظاهر جدا في القرآن، من قرأ القرآن وتأمل تجد تهديد وتخويف توعد وكذا، وربما عقوبات معينة خفيفة يسيرة ما تهلك، ثم يرحمهم ويعفو عنهم ويغفر لهم. والله المثل الأعلى، يعني لو فرضنا شخص يربي أولاده ويحبهم ويطيعونه بينهم محبة وبر وعلاقة حسنة، ثم يخطئون، يخطئ هذا الولد ويخطئ الثاني، وأخطاء قد تكون كبيرة، الوالد ماذا يصنع؟ يتوعد ويهدد ثم يعفو، يتوعدهم ويخوفهم يهددهم ثم يعفو عنهم لمحبته لهم ولطاعتهم له، بينهم من المحبة والطاعة والبر ما يجعله يعفو عنه. فإذا قرأنا سورة النور مثلا تجد فيها وعيد شديد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف تواب حكيم، الآية الثانية ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لولا يعظكم الله أن تعودوا مثل أبدا كنتم مؤمنين، والآيات واضحة في سورة النور، تهديد تخويف وعيد ثم يعفو جل وعلا ويصفح، لأن هؤلاء أولياء، هؤلاء أولياء، هؤلاء أحبابه، وهؤلاء عباد المؤمنين، يخطئون يزلون لكن يرجعون ويستغفرون ويتوبون، والله تعالى يقبل منهم ويعفو عنهم. فهذه بشرى للمؤمن أنه في تحت رحمة أرحم الراحمين، وإن أخطأ وإن زل وإن حصل منه الهنات والونات، ما دام أنه يرجع، ما دام أنه يعترف ويذل ويستغفر ويندم وكذا، كالطفل الذي يقوم ويعثر يقوم ويعثر يقوم ويعثر، ووالده يعفو عنه ويعطيه ويكرمه ولا يهلكه. ولذلك لما تخلف الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة الأحزاب، عقبهم الله جل وعلا عقاب تأديب ولم يهلكهم في غزوة تبوك. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. وانظر إلى هذا العقاب عجيب، تخلفوا عن تبوك. تبوك كم كانت غزوة تبوك من يوم؟ بقي في تبوك كم يوم؟ 20 يوما كما جاء عند أبي داود. الطريق من المدينة إلى تبوك قرابة كم؟ يعني البعير يمشي في اليوم 40 كيلو، هذه مسيرة البعير في اليوم، 600 كيلو تبوك تقريبا، كم يوم هذه؟ طيب 15 يوم ذهابا ومثلها إيابا، هذه كم؟ شهر، 30 يوم، وهو 20 50، كم هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 50 يوما، نفس مدة الأيام التي استراح، لأنهم تركوا الجهاد طلبا ليش؟ للراحة والدعة، يبقون في المدينة وكرهوا أن يخرجوا في الحر وكذا، فعوقبوا بنفس الذنب الذي فعلوه. هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في 50 يوما لا يكلمون، واشتد عليهم الأمر في 10 الأخيرة لما مضى 40 يوما، أمرهم بمفارقة نسائهم لكن بدون طلاق، حتى زوجته ما تكلمه، ولكن استأذن هلال بن أمية وإن كان شيخا كبيرا أن تبقى معه للخدمة، فأذن له وقال لكن لا أقربنك، لا يجامعه ولا تكلمه ولا شيء. اشتد الأمر في 10 الأخيرة، لأن هذه سنة الله أن الفرج يأتي مع الكرب، إذا اشتد الكرب يعقبه الفرج. فالله تعالى حكيم، فالمؤمن هذا بشرى للمؤمن، أنه ما دام أنه على التوحيد، ما دام أنه يؤدي الأركان ويتجنب الفواحش والكبائر، ها الزلات والحنات والونات، الله تعالى أرحم الراحمين. لكن ما دام أن العبد يعترف بالذنب والتقصير ويستغفر ولا يصر ولا يعاند ولا يتكبر، ففي رحمة الله إن شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته.
قال رحمه الله: باب إذا فزعوا بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، على فرس لأبي طلحة عرين وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس.
يعني يؤخذ من هذا الحديث أن حفظ المسلمين وحفظ أمنهم أنه واجب على ولاة الأمور، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فإنه مسؤول عن حفظ أمنهم وصد عدوهم، فهذا واجب على الأمراء والمسؤولين أنهم يحمون رعاياهم وأنهم يدافعون عنهم ويصدون عدوهم بكل وسيلة كل طريقة، فإذا فرطوا فهم آثمون ومسؤولون بين يدي الله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا واجبا عليه، أنه هو إمام الناس فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحه، حتى يسمع الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسحج
فأسجع، وفي لفظ أسجح عندك حاول عين
فأسحج
لا خطأ أسحج كذا لا نعرف فأسجح سين جيم حاء فأسجح ما في ضبط
قال قوله فأسجح بهمزة قطع وتقديم الجيم على الحاء
أي أسجح
أي فارفق وأحسن العفو ولا تأكل بشدة فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم،
يعني هذا فيه مشروعية التنبيه إذا حصل شيء من الفزع وغار العدو، فإنه يجب على من رأى ذلك أن ينبه القوم، ينبه أصحابه، ينبه الناس حتى يخرجوا لطلب العدو. هذا على حسب الاصطلاحات التي بين الناس، يعني الإنذار يختلف من أناس إلى آخرين ومن وقت إلى آخر، فعلى حسب الاصطلاحات. كانوا معتادين على هذه اللفظة وصباحة، هذه يعني كانوا يتوجع ليومه، لأن العدو غار في الغالب أن الغارة تكون في الصباح في أول النهار، كانوا يتوجع من غوار رأسه يتعلم من شيء أصاب رأسه، وهذا يتوجع من أذى أصاب هذا اليوم أو وقع في هذا اليوم. فعلى كل حال هذه أمور ترجع إلى عادات الناس، يعني قد أحيانا يتخذون صفارات انذار، يقول هذا ما في شيء، على حسب عادات الناس، لأن البلد كبير والإنذار بالصوت وكذا ما يذهب يعني كثيرا ولا يبلغ الناس، فعلى حسب العادات، هذه أمور ترجع إلى عادات الناس.
يعني وحده استنقذ اللقاح وهدر جيش
سلمة رضي الله عنه كان سريع العدو، كان يعني ما يلحق أبدا وسريع جدا، وذلك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين سهم الراجل والراكب أعطاه سهمين، وكان سريع العدو جدا، ولحق هؤلاء القوم واستنقذ منهم كل ما أخذوا من الإبل، ومن قال كانوا يطرحون البرد يتخففون يطرحون الرماح وبعض كل شيء ثقيل يطرحونه حتى يتخفون، يلحقهم على قدميه ويرميهم بالسهام، وإذا رجعوا إليه يقول قعدت في أصل شجرة يتقي خلف جذع شجرة ويرمي، ما لو رموه يتقي بالشجرة وهو يرمي من أقبل، ورميه جيد رضي الله عنه، فيعجز أن يقبل عليه لأنه سيقتله ويعقر فرسه، فإذا رأى اختفى ويرمي رجع الشخص، لأن هؤلاء مرتزقة، هذه غارات يعني أهل نجد وكذا مرتزقة، يأتي الإنسان ويعلن أنه سيغير فيأتي من يريد الغنيمة ويريد المال، ما عندهم عقيدة ولا عندهم دين يقاتلون عليه ولا شيء، إنما طلب للمال، فينظر إذا كانت الغارة سهلة وفيها غنيمة يسيرة أغار مع الناس، وإذا شاف الشدة وقتال أنه يمكن يقتل حرب، لأنه ما يقاتل على شيء يستحق القتال والاستبسال، فإذا رأوا هذا يرميهم أنه ممكن يعقل فرسه ولا يصيبه رجعوا هرب، فما استطاعوا. والحديث ورد مطول عند مسلم في أكثر من هذا، من جملة ما فعل رضي الله عنه أنه لما وصلوا متضايق بين جبلين صعد على جبل وصار يرديهم بالحجارة زيادة على الرمي، وجلسوا يتغدون وجلسوا على الجبل، فجاءهم شخص من أصحابهم جلسوا وقال ما هذا الذي أرى فوق الجبل؟ قالوا لقد لقينا من هذا البرح أو البرح يعني الشدة منذ اليوم يرمينا. قال فليقم إليه منكم أربعة، يظن الأمر سهل، فقام أربعة منهم وذهبوا إليه. يقول فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم تعلمون أني سلمة أني ابن الأكوى والذي بعث محمد بالحق، لا أطلب منكم أحدا إلا أدركته ولا يطلبني أحد منكم فيدركني. فقال أحد الأربعة أنا أظن يعني هذا صحيح، فرجعوا فخافوا ورجعوا. فهذا يعني يدل على شجاعتي رضي الله عنه على استمسالي في القتال وعدم خوفي من هؤلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الغزوة قال خير رجالتنا سلمة بن الأكوى وخير فرساننا أبو قتادة، لأنه قتل عبد الرحمن الفزاري الذي هو قائد رئيس المشركين، لأنه جاء الأخرم الأسدي أولا قال فما برحت حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلون الشجر، فكان أولهم الأخرم الأسدي، فأخذت بزمام فرسه وقلت يا أخرم لا انتظر لا يقتطعوك، لا تذهب إليهم يعني يقتطعونك وحدك. فقال رضي الله عنه يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشعر رضي الله عنه. فقال فتركته. قال فاختلف ضربتين. قال فطعن فرس عبد الرحمن اللي هو المشرك الفزاري فعقر فرسه فتحول وطعن الأخرم وقتله رضي الله عنه، ثم ركب على فرسه فلاحقه أبو قتادة رضي الله عنه فطعنه فقتله ثم هربوا.
قال رحمه الله باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخلا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه.
باب من قال خذه أنا ابن فلان، يعني المقصود المؤلف أن هذا ليس من الكبر والإعجاب بالنفس، هذا يعني وإن كان في تفاخر ظهار للشجاعة والفخر لكنه يجوز في الحرب، هذا شبيه بالتكبر في القتال، فإن هذا جائز لما فيه من إغاظة العدو وإظهار القوة والشجاعة، وهذا لا شك أنه يضعف العدو، هذا يسمى الحرب النفسية. الإنسان إذا بدأ يرتجز ويذكر أشعار في مدح نفسه وفي جاعته وقال خذها وأنا ابن فلان يعتز ويفتخر بنفسه وشجاعته هذا طيب، هذا نوع من الفخر لكنه مغتفر لما فيه من المصلحة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر شجاعته وثباته وصار يعلن عن نفسه، لأن الإنسان إذا كان في القتال قد لا يعرف، إذا كان عليه المغفر فقد لا يعرف، المغفر يخفي معالم الوجه حينما يكون لفي فتحات للعينين، فإذا كان عليه المغفر قد لا يعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشهر نفسه إظهارا للشجاعة والثبات وأنه لا يبالي بالعدو، يعني معروف أن العدو أهم شيء عندهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو قائد المسلمين، ولا شك أن قتل القائد هذا هزيمة للجيش كله. فنزل عن بغلته لأن الخائف ما يترجل، الخائف يقاتل على الفرس فإن انتصر وإلا هرب، استطيع أن يكر ويفر ويهرب إذا خاف هرب، لكن من يقاتل على بغلة أو على بعير أو على الأرض هذا لا يمكن أن يهرب، لأنه يعني إذا هرب طلب على الخيل وأدرك. فنزل عليه الصلاة والسلام إظهارا للشجاعة والثبات وعدم الفرار وصار يعلن عن نفسه أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، فإذا كان نبي لا كذب، إذا كان نبيا لا يكذب فلا يمكن أن يفر، لأن يعني النبي ما يفر، فبين أنه لا يمكن أن يفر لأنه نبي صادق. وكان كذابا دعيا لفر. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، انتسب لجده لأنه أشهر من أبيه، لأن عبد الله مات صغيرا ولم يكن له ذاك الشرف والسمعة، أما عبد المطلب فكان شيخ قريش سيدهم، فانتسب إليه من أجل أن يشهر نفسه أن يعرف، وقال أن محمد بن عبد الله ربما ما يعرف.
قال رحمه الله: باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: لما نزلت بني قريظة على حكم سعد رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك.
إذا نزل العدو على حكم رجل، يعني معناه أن حكمه نافذ، إذا نزل على حكم بحكم فلان فإن حكمه نافذ، ينفذ على الكفار وعلى المسلمين، لأنه قد يكون هذا الرجل غير الأمير، فإذا طلب العدو أو رضي العدو ينزل على حكم أحد المجاهدين وإن لم يكن الأمير، ورضي الكفار وأذن له الأمير، فإنه ينفذ حكمه ولا يرد. وهذا الذي حصل، لذلك لما رضي اليهود أن ينزل حكم سعد، لماذا رضوا بحكم سعد؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فظنوا أنه سيتلاين معهم ويتسامح معهم لأنه كان حليفا في الجاهلية، فاختاروا. فلما طلبوه جاء إلى الحضر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حكمي نافذ، حكمي ينفذ؟ قال: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ قال: على المسلمين. قال: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الجهة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرض حياء من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له أن ينفذ حكمه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى من ها هنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. فقال رضي الله عنه: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه يعني شعر بدنو أجله رضي الله عنه، لأنه كان جريحا أصيب في الأكحل، العرق الذي في العضد، وهو عرق يتصل بالقلب، فإصابته خطيرة، فكان رضي الله عنه يعني كأنه يشعر أنه في آخر حياته، فأراد أن يختم حياته بهذا العمل الصالح، لا يحابي أحدا ولا يخاف الله لومة لائم، فحكم بهذا الحكم العظيم، قال: حكم أن تقتل المقاتل وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني أصاب حكم الله، لأن الإمام مخير بين كما تقدم أربعة أشياء: إما المن وإما الفداء أو القتل أو الاسترقاق، على حسب المصلحة، فقد يصيب ما يحبه الله من الأربعة وقد لا يصيب، قد أحيانا يكون المصلحة العفو، المصلحة كذا ومصلحة كذا، لكن هؤلاء كفر فجرة وهم أهل الغدر والخيانة، وخانوا وغدروا في أحلك الظروف وأشدها، لما اجتمع الحساب 10,000 وحاطوا بالناس خارج المدينة وهؤلاء من الداخل، فغدروا في أشد ما يكون من الظروف، ظروف حرجة حالفة، فالمسلمون كانوا بين فكي كماش كما يقال، العدو من الخارج 10,000 وهم في حال برد شديد وجهد وفقر وخوف عظيم، وهؤلاء من الداخل غدروا وهم عدد كثير، قرابة 700 رجل، فغدروا في أشد ما يكون، فاشتد الأمر على المسلمين كما أخبر الله تعالى: زلزلوا زلزالا شديدا. ففرج الله هذه الكربة برحمته وقدرته جل وعلا، وإلا فهذا عدو مطلق، لكن الله تعالى فرجهم، فرج كربتهم بقدرته، فأرسل الريح على هؤلاء وقذف الرعب في قلوب هؤلاء فنزلوا واستسلموا ولم يقاتلوا، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، حفر لهم خندقا وضربت أعناقهم وألقوا في هذا الخندق ثم دفعوا. هذه عاقبة الغدر، عاقبة الخندق. بنو النضير نفس الشيء، نقضوا العهد ولكن لم يقتلوا، يعني نقض بني النضير أخف من نقض بني قريظة، ما كانوا في شدة، صحيح أنهم هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله حماهم منهم، لكن لم تكن الشدة مثل في كما كانت في حال بني قريظة. فلذلك يعني شاء الله أنهم يجلون ولا يقتلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزل على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح على النبي عليه الصلاة والسلام إلحاحا شديدا، تعلق بثيابه وصار يلح عليه إلحاحا شديدا، قال 700 أو أكثر ما بين فارس وراجل تقتلهم يا محمد في غداة واحدة، قد منعوني من الأحمر والأصفر تقتلهم في غداة واحدة، فقال أخر عني، فأبى ولح، فقال هم لك، ورضي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعته لإحراج اشتداد عليه، وحكم بإجلائهم ويأخذون ما حملته الإبل فقط، ما تحمله الإبل، ما زاد على ذلك فليس لهم. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم، يقلع الإنسان سقف بيته أو الباب أو كذا، شيء ثمين من الأثاث ومواد البناء يقلعه ويأخذه. فقال فأخبر الله عنهم قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولئك، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني لا تنفعهم الحياة الزهيدة، حب أنهم عاشوا سنين معدودة، ما لهم إلى النار والعياذ بالله. يعني قول قوموا إلى سيدكم، يعني قد تستشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد. هنا قال قوموا إلى سيدكم، سيد، فهل المعنى أنه قوموا تعظيما له فيكون فيه تعارض مع الحديث السابق حديث معاوية رضي الله عنه؟ نقول لا، أولا أنه اللفظة إلى هذه تشعر بأنه ليس المراد هو مجرد القيام، لو أراد مجرد القيام اللي قيام التحية والتعظيم لقال إيش قوموا لسيدكم، واضح الفرق بين اللفظين، قوموا إلى سيدكم يقومون يستقبلونه أو يسلمون عليه أو كذا. ثم نقول جاء في لفظ في رواية أظنها عند أحمد ولعلك تأكد منها أنه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، ولا سيما أننا نعلم أن سعد رضي الله عنه كان إيش جريحا، كان جريحا وجرح شديد ومات منه بعدها بمدة قصيرة، فهذا أيضا يؤيد أنه كان بحاجة إلى من يساعده على النجاة على حمار، فكان بحاجة من يساعده على النزول، فبهذا يزول الإشكال. كذلك يعني من قام ليسلم على شخص كعادة الناس اليوم إذا دخل إنسان له قيمة قاموا يسلمون عليه، أقول هذا إن شاء الله ما يدخل في الحديث، يدخل في الحديث أن يقوموا ثم يقعدون ولا يسلم على أحد، إذا دخل أمير أو مسؤول أو كبير فز الحاضرون وقاموا هيبة له تعظيما له، ثم يمشي بينهم حتى يصل مجلسه ويجلس ثم يجلسون، فما يفعل مع بعض الأمراء الآن، إذا دخل الأمير فزوا قام الحاضرون قومة رجل واحد يدخل من بينهم ولا يسلم على أحد، يمكن يلقى التحية بالسلام بالكلام لكن ما يصافح أحدا، ثم لا يجلسون حتى يجلس، هذا حرام، فإن رضيه يكون آثما، الواجب عليه لا يرضى بهذا وأن ينهى عنه، والواجب على من حضر أن لا يقوم لأن هذا محرم وتعينه على الكبر، فالواجب أن لا تقوم إلا اللهم إذا كان عليك ضرر، من لم يقم يسجن ويضرب هذا عاد إن شاء الله أنه يكون مكره. يعني الله أعلم يعني أنهم يقومون بس مجرد أنه جاء سعد بن معاذ يقومون حتى يجلس ثم يجلسون، لا ما يعلم. لو قاموا للحراسة كما قام المغيرة على رأس النبي عليه الصلاة والسلام قلنا صحيح، هذا في عدو حراسة وكذا، لكن قيام تعظيم فقط هذا ما يعلم. رواية فأنزلوا من عنده عند أحمد، ما ذكر السند، سند حسن من اللي حسنه؟ هذا الكلام من في مجمع الزهد، قال سنده حسن. فهذه الرواية هي الجواب، وقال قاموا لينزلوا ولا أشكال شيء.
قال رحمه الله: باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
هذا في الساعة التي أحلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أنه حلت له ساعة من النهار، في هذه الساعة قتل هذا الرجل عبد الله بن خطل، وتعلق بأستار الكعبة، يعني ذهب إلى أعظم بقعة وأشد حرمة، ظن أن هذا سيعصمه، تعلق بأستار الكعبة، فلم يرحمه النبي عليه الصلاة والسلام لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم فقتله. هذا من باب يعني الحق، حق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له قينتان يشرب الخمر وتغني هاتان القينتان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عداوة شديدة وخبث شديد والعياذ بالله، يقول الشعر أو يتمثل بشعر قيل في عداوة سب النبي صلى الله عليه وسلم وحال غنى وسكر، هذا والعياذ بالله يعني عدوان شديد وعلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا مسلما لحل دمه، لو أن مسلما سب النبي عليه الصلاة والسلام لحل دمه وتحتم قتله، فكيف وهو كافر؟ فلم يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام لشدة موجدته عليه، عفى عن المشركين كلهم إلا هذا الرجل وعدد قليل، ثلاثة وأربعة، بعضهم نساء كالجاريتين وابن خطل وعكرمة هرب ومن عبد الله بن السار كما تقدم، يعني عدد قليل، لا صفوان ما معهم، عدد قليل فقط، مع أنهم كانوا آلاف، وآذوا أذية شديدة، وآذوا قبل الهجرة، وآذوا أصحابه وقاتلوه في عدة غزوات في بدر وأحد والخندق، وناله منهم أذى كثير شر عظيم، لكنه عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وأمهلهم أربعة أشهر ينظرون في عمرهم من شاء دخل في الإسلام، فعفى عنه، اذهبوا أنتم الطلقاء، إلا هؤلاء النفر القليل. فالحق للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا سب في حياته فالحق له، إن شاء قتل وإن شاء عفى، وأما من سبه بعد موته فإنه يتحتم قتله، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فيه الكتاب المعروف في الصارم المسلول في تحتم قتل شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يقتل كافرا؟ السب نقول فيه تفصيل، إن سبه لأمر دنيوي، يعني سبه لشيء دنيوي، فإنه لا يصل حد الكفر، وإن سبه مطلقا بغضا له ويعني كرها لما جاء به فإنه يكفر، ولو تاب أيضا يقتل، حتى لو تاب تقبل توبته يقتل مسلما، ولكنه يعني يقتل حدا ويغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا يعني قد يثير بعض الناس الشكال، يقول من سب الله ثم تاب يقتل ولا لا؟ لا يقتل. ومن سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب يقتل. يعني كيف حق الله أعظم؟ كيف يعفى عن حق الله ولا يعفى عن حق الرسول؟ نقول صحيح حق الله أعظم بلا شك، ولكن نقول الله تعالى عفى عن حقه وأخبرنا أنه عفى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين. فمن تاب فالله تعالى أخبرنا أنه عفى عنه فلا يقتل. وأما حق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حق خاص، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عفو عام، ما ورد عنه شيء في هذا. فإذا نقول يتحتم قتله ولو تاب. لكن يعني من كان كافرا يسب في حال الكفر ثم أسلم ودخل في الإسلام هل يقتل لمجرد السب؟ هذا محل نظر، ظاهر أنه يعفى عنه. يعمل قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا ترغيب له في الإسلام. الذي عرف أنه سيقتل لن يسلم، يكون فيه صد، خلاف المسلم الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب فإنه يقتل وليس فيه تنفير. لكن الكافر عرف أنه سيقتل لن يسلم، أبدا لن أسلم، أبقى على كفر يعاند يحارب، لأنه يخشى أنه لو أسلم أخذ المسلمون وقتلوه. الكافر هذا محل نظر.
قال رحمه الله: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة يكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل.
الهدأة ولا الهدأة؟ الدارش عليها.
قال طبعا ساكن عندي، وقال قوله بالهدأة بهذا الضبط وربط أيضا بفتح الدال وقد تحذف الهمزة.
في وجهان.
فاقتصوا آثارهم، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري رضي الله عنه وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب رضي الله عنه عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال تخشينا نقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما ببكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصري، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت رضي الله عنه يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه خبرهم رضي الله عنهم خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا.
باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. هذه ثلاثة أمور، هل يستأسر أم لا، منهم من استأسر كخبيب رضي الله عنه بن دثينة والرجل الثالث بالعهد والميثاق، ومنهم من أبى أن يستأسر كعاصم وأصحابه السبعة والستة الذين قتلوا معه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا يدل على أن الأمر واسع، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، فالأمر واسع على حسب ما المصلحة وما يرى من طلب منه أن يستسلم. كان يغلب على ظن السلامة وأن الاستسلام خير وأنه يمكن أن يفادى وينجو، فإنه لا بأس أن يستسلم، يعني لا حيلة له في القتال. فإذا كان المصلحة أن يستسلم فلا حرج عليه أن يستسلم، وإذا كان يخشى أن يعذب ويفتن في دينه، ومعروف هؤلاء بالغدر وشدة التعذيب والفتنة في الدين، فله أن يصر ويقاتل ولو كان يعلم يقينا أنه سيقتل. كونه يصر ويدافع إلى آخر لحظة حتى يقتل أهون من كونه يعذب عذابا شديدا ويفتن في دينه والعياذ بالله. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه المسائل بالنسبة للأسير، قال لا يعين على قتل نفسه، وإذا طلبوا القتل لا يستسلم لهم ولا يمد عنقاه وكذا، يعني كان يقول أنهم يعني ما يوافقهم على القتل، أنه يمتنع حتى يقتل بدون اختياره، فلا يعني يمكنهم يكون معينا لهم، لأنه يعني لا يجوز الإنسان أن يعين غيره أن يمكن غيره من قتله ولو كان هو العدو، فيقاوم ويمتنع حتى يقتل بدون اختيار وبدون فعل منه. والمسألة الثالثة وهي من ركع ركعتين عند القتل، هذه سنة فعلها خبيب رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها حسن خاتمة، إنسان يختم حياته بركعتين يصلي ويدعو ويستغفر ويستعد للقاء الله، ولا شك أن هذا خير. سأل إذا شعر بدنو أجله فيسأل له أن يصلي ركعتين يختم بها حياته، نسأل الله حسن الخاتمة. وفيه كرامة لله جل وعلا من الله جل وعلا لخبيب رضي الله عنه، تثبيت لأنه في كربة وفي شدة، فلما أخرج الله له عنبا يأكله لا شك أن نفسه سكنت وتعزى وقوي إيمانه، وعلم أن الله تعالى معه وأنه على الحق وأن عدوه على الباطل، لا شك أن هذا رحمة من الله، تثبيت فيها طعام طيب وهو بحاجة إليه، وفيها تثبيت لقلبه ويستدل بها على أنه على الحق وأن الله تعالى قد رضي عنه وأن الله ساق له هذا ليثبته، ولا شك أن هذه رحمة من الله لأنه في كربة عظيمة، في غربة وأسر ولا يدري متى يقتل، ولا شك أنه في حالة إهانة ويتوقع الموت في كل لحظة. وفيه أيضا قوة إيمان خبيب رضي الله عنه أنه لم ينتقم لقتل الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان ولا فائدة من قتله، وإلا لو قتله لأدرك ثأره، أنه قتل بواحد بواحد، قتل هذا الصبي مدى منه مقتول يقول أنتقم أقتل هذا الصبي حتى يصير قصاص، ما استفادوا شيء، أنا قتلت الصبي وهم قتلوني به فيدرك شيئا من ثأره. ولكن المؤمن ليس هذا همه، إنما يريد وجه الله جل وعلا، يستعد لقاء الله، فلا فائدة من قتل هذا الصبي. ولذلك أكبرت أم الصبي فعل خبيب رضي الله عنه، استدلت فيه على أنه رجل صالح وأنه يريد يعني ما ليس كعادة أهل الدنيا الانتقام، لأنه يعني في حالة معروف أنه يعلم أنه سيقتل، فلو كان من أهل الدنيا لانتقم بلا شك، يعني ما بعد القتل شيء ما دام أنه لم ينتقم، هذا دليل على أن عنده غاية عظمى أنه ما يعمل للدنيا. خافت، قال فرأيت مجلسة على فخذه ففزعت فزعة عرفة في وجهه، قالت تخافين أن أقتله؟ قالت نعم. قال ما كنت لأفعل، يعني ما في فائدة من قتل هذا الصبي، فمعه موس يعني يمكن يذبحه بالموس، يستطيع أن يقتله بالخنق وبأي طريقة، ولكنه لم يفعل رضي الله عنه. قالت والله ما رأيت فاسقا خيرا من خبيب، ذكرت قصة العنب. ثم ثبته الله إلى آخر لحظة، والله تعالى يثبته، صلى ركعتين بخشوع سكينة، وقال لهم لولا أن تظنوا النبي جزع من الموت لطولتهما، يعني خشي خبا يطيل، لكن خشي أن يفرح عليه الكفار وأن يشمتوا به، وأنه أطال حتى يعني خوفا من الموت، لأنه سيقتل بعد الصلاة، فيحب بدل ما تكون 10 دقائق تكون نصف ساعة أو ساعة حتى يعيش ويتأخر قتله. فبين لهم أنه ما يبالي بالموت، يعني يموت على هذه الشهادة، يموت على الدين حسن الخاتم ويلقى الله جل وعلا، فلا يبالي بالموت. وإذا قال أبياته هذه ولست أبالي حين أقتل مسلما، ودام يموت على الإسلام والتوحيد فلا يهم أن يقتل على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله. ما معنى ذات؟ العلماء أخذوا هذه الكلمة وصاروا يقولونها في كتب العقائد كثيرا، الذات والصفات، الذات والصفات. فلو قال قائل ما معنى الذات وذلك في ذات الإله، هذه الكلمة يقولون ما تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قالها خبيب رضي الله عنه، لكنه قول صحابي وانتشر ولم ينكر، فدل على جواز إطلاق مثل هذه الكلمة. فلو قال ما معنى ذات، إيش معنى ذات؟ هي المراد به النفس، وذات يعني ذات الصفات، مثل نفس ذات حياة وذات علم وذات قدرة وذات سمع وذات بصر، يعني نفس صاحبة. فتركت نفس للعلم بها، أسقط كلمة نفس وأسقط المضاف إليه اللي هو مثل ذات علم أو كذا، وأبقيت هذه الكلمة ذات، يعني يعبر بها عن النفس. والله سبحانه وتعالى نص في القرآن على أن له نفسا، ولا لا؟ لا، قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا إذا قيل ذات فهو يراد بها النفس، فقال القول في الصفات كالقول في الذات، يعني القول في الصفات مثل القول في النفس. على كل حال يعني هذا دليل على جواز إطلاق هذا اللفظ على نفس الله جل وعلا، قال الذات كذا والصفات كذا. وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، رضي الله عنه وارضاه. وابن دثنة رضي الله عنه قالوا له وهو على الخشبة الصلب قبل أن يقتلوه, قالوا يا زيد, زيد بن دثنة, قالوا يا زيد أتحب أنك آمن في أهلك وأن محمدا مكانك؟ يعني يريدون أن يأخذوا منه أي كلمة تكون سوء خاتمة والعياذ بالله, لأنه يعني ظنوا أنه الآن يعني تغير رأيه في النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قتل وصل إلى هذا الحال بسبب إيمانه واتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا آخر شيء, يعني إذا وصل الإنسان حد أن يقتل بسبب شخص فهنا قد يعني يكرهه وقد يصرح بكراهته, يقول حسبي الله على فلان هو السبب وكذا وكذا, فظنوا أنه يمكن أن يصدر منه شيء من ذلك لأنه ما بعد الموت شيء. هذه الميتة وقتل وأمام الناس لا شك ميتة مخيفة وكذا, فظنوا أنه سيخور. فأجاب بالجواب العظيم قال والله ما أحب أني آمن في أهلي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة, يعني مو بيكون مكاني يقتل شوكة, لو قيل يشاك محمد وأنت تسلم لا أقول لا أقتل ولا يشاك بشوكة. فلا شك أن هذا صار ألقمهم حجرا رضي الله عنه, وصار هذا فيه يعني بيان لعظمة هذا الدين وأنه إذا باشر القلوب لا يمكن أن يرتد صاحب سخطة له, فإذا لم يتزعزع في أشد وأحلك الظروف فغيرهم باب أولى. فهذه عبرة وعظة بالغة, مثل حرام رضي الله عنه لما طعن قال فزت ورب الكعبة, يقال إن شخص أسلم بسبب هذه الكلمة. ورد في السيرة أنه شخص لما سمعها لم تزن هذه الكلمة في قلبه متأثرا بها حتى هداه الله للإسلام, يعني عرف أن هذا الكلام لا يقوله إنسان كاذب أبدا, ما يقوله الإنسان على الحق صادق, أنه طعن في سكرات الموت ويقول هذه الكلمة يمكن تصدر من كاذب, فأثر فيه وصارت سبب في الإسلام. ولا شك أن هذه الكلمة أيضا تؤثر في من سمع تأثيرا عظيما, أنه على خشبة الصلب ويقول مثل هذا الكلام بكل ثبات قوة إيمان ورباطة جعش, فليس بعد هذا الشيء رضي الله عنه والله. وعاصم رضي الله عنه كان قد عاهد الله ألا يمس جسده جسد مشرك, معاهد لله, فذلك أبى أن ينزل وفاء بعهده, يعني إذا نزل مسك الكفار وهو قد عاهد الله ألا يمس كافرا, فثبت رضي الله عنه حتى قتل. وحفظ الله بعد موته, لما حفظ الله تعالى في حياته حفظ الله جسده بعد موته, احفظ الله يحفظك. فجاء المشركون فرحوا, وكانت امرأة ممن قتل هذا الرجل ما أدري ابنها أو كذا, فكانت نذرت إن ظفرت بعاصم أن تشرب بقحف رأس الخمر, فكانت تريد رأسه بأي ثمن حتى تبر بيمينها. فلما علموا أنه قتل فرحوا, ذهبوا يطلبون رأس ليبيعوه من هذه المرأة التي نذرت, فلما قربوا وجدوا الدبر الذي هو يشبه النحلة لكنه أكبر وقرصته أشد من النحلة, بعث الله عليه ظلة من الدبر سمى واحد دبور معروف, طائر معروف شبه أكبر من النحلة, فلم يستطيعوا أن يقربوه من هذه الدبابير, فقالوا الأمر سهل انتظروا حتى تغرب الشمس فتذهب هذه الدبابير فتأخذونه. فجلسوا ينتظرون, لما دنا الغروب أنزل الله مطرا أو جاء الوادي ماء كثير وحمل هذه الجسد رضي الله عنه فلا يدرى أين ذهب به, فلم يستطع المشركون أن يحصل عليه. هذا من حفظ الله جل وعلا. الله تعالى أعلم, صلى الله عليه وسلم. لا إيه راوي هذا الحديث, حديث إيش هذا الأخير؟ أيه إيه ما في إشكال, يعني هذا يصير مرسل صحابي ما في إشكال, كثير من حديث الصحابة مراسيل الصحابة, أكثر حديث ابن عباس رضي الله عنه مراسيل, أنه من صغار الصحابة ولم يسمع إلا القليل. وكذلك ابن عمر الله عنهما كثير من جابر كان يحدث عن أشياء قبل الهجرة كما معروف. كل هذه مراسيل صحابة.
قال أبي الشهاب الزهري فأخبرني عبيد الله بن رياض أن بنت الحارث أخبرت.
هذه ما يراجع الفتح، هذه ما وقفت عليه. يعني وش الإشكال فيها؟
لا في إشكال، أنا أتحدث عن المرأة اللي جاء
اللي هو هريرة
في الموسى.
من اللي حدث هريرة؟
لا، اللي أخذ الحبيب ابنها يحدث عنها. قال
من اللي حدث؟ قصد هريرة
عبيد الله بن رياض يروي عنه أبي شهاب. قال أبي شهاب فأخبرني عبيد الله بن رياض أن بنت الحارث أخبرت أنه حين اجتمع واستعار منها موسى يستعد بها إلى آخر القصة.
موسى ما أدري ايش قصدكم، يعني فيها شيء.
يعني هذا ليس موسى، هذا القصة. الزهري يعني عبيد الله بن رياض عن بنت الحارث. ليس حتى موسى.
لا هو يعني أول حديث مثلا. أول حديث من رواية أبي هريرة. يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا يعني الآخر. يعني هذا إشكال، كيف رواه أبو هريرة وهو قبل إسلامه؟ ها هذا السؤال. ما في إشكال، يقول يعني أنه تلقاه من صحابي آخر وأسقطه، أو سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بعد، النبي قص قصة كاملة بهذا اللفظ على بعيد، لكن يقول يخبر بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إني رأيته أو سمعته أو كذا. فالصحابي يروي قال رسول الله، ما يقول سمعت، يقول قال رسول الله. ولو سئل من أين سمعت قال من كذا. جابر حدث عن قصة قبل الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجارة لما كانت قريش تبني الكعبة، قال حمل حجارة وعليه زار، فقال العم العباس ابن أخي لو حملت زارك وضعته على منكبيك يقيك من الحجارة، ففعل فسقط مغشيا عليه، قل إزاري إزاري شد عليه. هذا قبل البعثة حتى. وجابر وين؟ ما شاهد هذا أبدا، لكنه ما ولد بعد. كل هذا مرصة صحة. ماشي يسار. ما حكم لبس النقاب؟ ما حكم لبس النقاب هكذا تقول؟ عدم. هذا معقول، ما حكم لبس النقاب غريب. لا شك أن الواجب على المرأة هو أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. وعائشة رضي الله عنها تقول عن صفوان معطل فلما رأيته خمرت وجهي. هذا نص ثابت في الصحيحين، ومن أصح الأدلة وأصح الأدلة على وجوب تغطية وجه المرأة. قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني معناه أنه بعد الحجاب لو لم يرها قبل الحجاب لما عرفها، لأنه يعني بعد الحجاب ما أحد يرى امرأة. فقد كان يعرفني، يعني يراني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. فمعناه أنه بعد الحجاب من لم يرى امرأة قبل الحجاب فإنه لا يمكن أن يعرفها. هذا حديث صحيح متفق على صحته، صريح في وجوب تغطية المرأة وجهها على الرجال الأجانب. وجميع البدن كذلك، البدن كله يغطى، لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولم يستثن. أما استثناء الوجه والكفين فالحديث ضعيف، حديث منقطع لا صح. هذا هو الواجب عليها، تتقي الله ما استطاعت وتجاهد. تجاهد لا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يصبر صابر جاهد. وإذا لبست النقاب واستعانت بالله وصبرت المرة بعد المرة، وقد تجد استهزاء وبعض الأشياء، ثم يثبتها الله ويتعود الناس على رؤيتها بالنقاب، وتقلل من الخروج ما استطاعت. وقرن في بيوتكن إذا لزمت بيتها سلمت من الشرور والاستنكار وكذا، ولا تعمل في مجال فيه اختلاط بالرجال تبتعد عنهم، تتق الله ما استطعت. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن شاء الله أن الله سيعينه وثبته. والفرق بين متشابهات ومشتبهات، الله ما يظهر لفرق. قال تعالى وفي الأرض قطع وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا أخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزرع والزيتون والنخيل مشتبها وغير متشابه. ما يظهر لي فرق بين مشتبه ومتشابه، ما يظهر لي فرق، يظهر أنه معنى واحد. يراجع الأمر سهل، يراجع قاموس لسان العرب أو أي كتاب في اللغة تبين له. السلام ليش يؤذيني ابن آدم؟ الأذى يقولون دون الضرر، الأذى دون الضرر، ما يحصل من يعني سماع قول سيء أو شم رائحة كريهة أو كذا، هذا بالنسبة للبشر يعني. بالنسبة للإنسان يتأذى بالكلام السيء، يتأذى بالراحة الكريهة أو كذا، ولكن لا يصل حد الضرر. الضرر يكون بالضرب أو السجن أو القتل أو كذا أو أخذ المال، هذا ضرر. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يتأذى بالكلام السيء، بالكلام السيء بسبه، سب الدهر، والله الذي يصرف الدهر، فالكلام السيء ونسبة الولد لله ونسبة الشريك ونحو ذلك، هذا يتأذى به الله جل وعلا لأنه كلام سيء، والله يحب أن يسمع كلاما حسنا طيبا، فيحب هذا ويكره هذا. فالأذى ثابت، نص القرآن، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله تعالى أخبر أنه يحصل الأذى بالكلام السيء، ولكن لن يصل حد الضرر، لأن الله تعالى عظيم، الله تعالى هو القاهر فوق عباده، فلا يمكن أن يصل إليه ضرر، الضرر أشد من الأذى. فالأذى مثبت والضرر منفي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لأن الضرر هذا ما يصل إلا للضعيف، سيضر شخص يضر آخر بضرب أو بسجن أو بأخذ مال أو بقتل أو نحو ذلك، هذا منفي، لأن العباد أحقر وأصغر من أن يصل إلى الله شيء من ضررهم. لكن الأذى حاصل، لأن الله تعالى يحب أن يسمع الكلام الطيب ويتأذى بالكلام الخبيث. نعم، لا ما في تأويل، الأذى كما تقدم أنه مثبت ولا فيه إشكال. يعني مثلا فيها خلاف بين السلف، فالمسائل اللي اختلف فيها أهل السنة والجماعة الأمر فيها سهل، ما تعتبر يعني هذه المسائل التي يبدع من خالف، يعني الأمر فيها سهل. فمثل الهرولة منهم النظر إلى الحديث وجعله قرينة تدل على أنه لا يراد حقيقة الهرولة، لأنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وما هو التقرب الشبر هذا المراد بالحديث؟ هل هو شبر حسي المسافة المعروفة ولا معنوي؟ ماذا نقول؟ معنوي، يعني صعب أنه يفسر بالحسي، أنك تقدر تتقرب، يلا أنا أطلب منكم الحين واحد يتقرب إلى الله شبر، كيف يلا تقرب شبر، كيف تتقرب شبر، ماذا تصنع؟ بعضهم قالوا يقترب من المسجد، بيوت الطاعة، ويقترب من مكة للحج والعمرة وكذا، بس هذا بعيد، يعني واحد يقول أنا تقربت إلى الله ومشى خطوة إلى المسجد تقرب إلى الله شبر أو ذراع أو كذا، هذا يشمل جميع الطاعات، تقرب إلى الله بالتوحيد بالصلاة بالصيام بكذا إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فالظاهر أن الحديث أوله يدل على آخره، من تقرب مني شبرا، المراد بالتقرب المعنوي بالطاعات يشمل عموم الطاعات، لأن لو فسرناه بالخطأ إلى المسجد أولا فيه بعد، وثانيا أننا نحصر هذا التقرب بالأشياء الحسية، يعني قال التقرب لا يحصل إلا بالمشي للمسجد فقط، بالمشي للحج، المشي للعمرة، المشي للجهاد اللي فيه مشي. طيب الصيام هل يدخل في الحديث؟ إذا فسرناه بالحسي ما ندخل الصيام. طيب الذكر هل يدخل وكذا ولا ما يدخل؟ هذا بعيد. مراد من تقرب مني شبرا، يعني بأي عمل صالح مهما كان ولو كان الهم الذي يثاب عليه. هذا الظاهر أنه يقول، نقول الحديث فسر بعضه بعضا، ما دام أنه أريد بالأول التقرب المعنوي فكذلك الثاني يفسر بنفس الأول، يعني من تقرب مني بطاعة قليلة فأنا أثيبه عليها بأكثر منها. وبعضهم يقول لا مانع أيضا يحصل معه التقرب الحسي أن الله تعالى يقربه منه يوم القيامة وكذا، لكن يحتمل ذلك، الخلاف فيه سائر، ولا يعد هذا من التحريف المحرم الذي يبدأ صاحبه. والله اللي أرى أنه ما يجوز لبس مثل هذه البجائم عند المحارم، لأن هذا في نوع من تجسيد العورة، وعند الأخوة وعند الأب والعمام وكذا، هذا في نوع يعني تجسيد العورة وإثارة للشهوة، فالأحوط ترك هذا ولو كانت واسعة، اليوم واسعة وغدا وسط وبعد غدا ضيقة ومن بعدها البنطلون الجنز الضيق وهكذا، الشر يبدأ خطوة خطوة، فالأحوط للمرأة أن تبعد عن هذا وتتجنبه، أحوط له أحسن له. والجمال جمال الدين وجمال الخلق وليس مجرد التزين باللباس، لكن لو إذا تزوجت وصارت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت عند زوجها، أما في بيت أهلها وإخوانها وكذا وفيه مراهقون وشباب وكذا ويرونها يتحدد حجم البدن وكذا، فهذا فيه خطر وفيه إثارة وكذا، حتى لو ما اشتهى أخته قد الشيطان يعني يثيره ثم يفكر في امرأة أخرى، لكن هذا فيه الآن تذكير بالشهوة، كان أسم الشاب اللي ما تزوج فشهوته شديدة قوية، فكل يوم والثاني كل ما دخل البيت يرى أخته عليها لباس يحدد الجسم، وقد يظهر العورة ويظهر الصدر ويظهر بعض نص كم وأعلى ربع كم، ويرى العضد ويرى الصدر مرصوص بالسنجنات وكذا، يتذكر يستثار استثار. شكى بعض الأخوان يشكو أنه أخواته في البيت يلبسن بناطيل وكذا، وأنه يتأثر وكذا، وأنه كلمهم وأصر وكذا، يحصل يعني نعرف مواقف يعني يشتكي بعض الشباب غير المتزوجين من هذا، لكن البنت قافلة تقول لا هذا أخوي ما بيننا شيء ولا في فتنة ولا في كذا، تسهل الأمر لأنها عندها شهوة بهذا اللبس. نقول الأحوط والأولى أبعد عن الشر وسد باب الشر أن تبتعد عن هذا اللباس ولو كان واسعا في أول الأمر، لأنه يكون فيه تدرج، ولكن لو كان واسعا جدا ولبسته أحيانا فما نستطيع أن نجزم أنه حرام، لكن نقول الأحوط الأفضل تركه. ابن جابي أهول، لأن ابن جابي له شيء من الأعلى مثل لباس الباكستانيين والهنود، الطبقة العليا الجزء الأعلى يتدلى إلى الركبتين فيغطي الإليتين والفخذين، يعني ما يبقى منفصل إلا من الركبة أو أسفل من الركبة، هذا أهول بشرط أن لا يكون يعني فتح باب شر من من اليوم بن جابي ومن يقصر يقصر حتى يصلون إلى البنطلون. يعني معروف أن الشر لا يأتي دفعة واحدة، هذه خطوات الشيطان اللي تعودت على الفساتين وعلى القمصان وكذا، ما تأتي بيوم وليلة وتلبس البنطلون، لا هذا صعب. فالشيطان يزين لها يهون عليها خطوات الشيطان، بن جابي وسيع ثم بن جابي ضيق ثم الطبقة الجزء الأعلى يبدأ يرتفع شيئا فشيئا حتى يصل إلى الإليتين، ثم تلبس البجائم الواسعة وشوي شوي لين تصل إلى البنطلون الجنس الضيق جدا. هذا ما يأتي في مرة واحدة، فتحذر المرأة من خطوات الشيطان. التفسير والعلم يحتاج إلى من يعلم، تسمع دروس مثلا وكذا في التفسير، وتقرأ أيضا، لأن القراءة واحدة قد لا تكفي، فيجمع إنسان بين قراءة وبين سماع الدروس ويلخص الفوائد. تلخيص مهم جدا بل ضروري، أن يلخص الفوائد في دفتر ويبدأ يراجع. يعني قرأ تفسير سورة البقرة، كم فائدة خرج بها؟ 10، 20، 30، 50، 100، سجلها، الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لخصها في دفتر ثم يراجع هذا الدفتر. الدفتر قد يكون 3 صفحات، 4 صفحات، لكن التفسير الذي قرأ به سورة البقرة يمكن 200 صفحة، 300 صفحة، فصعب يراجع 300 صفحة لسورة البقرة. لكن إذا لخص الفوائد، سورة البقرة كلها يلخص فوائدها في 5 صفحات، 3، 4، 5، 10، بدل ما يقرأ 200، 300 يقرأ 5 و10، فهذا يكون أعول له على المراجعة وكثرة التكرار. أما الذي يقرأ ولا يقيد، هذا لن يخرج بنتيجة. لو يقرأ 100 مجلد يقرأ وينسى ويقرأ وينسى ولا يطلع بنتيجة إلا قليل جدا. فلا بد طالب العلم أن يكون يقظا، يسجل الفائدة على طول، ما يترك شيء يذهب، لأنه ينسى. قرأ التفسير يعني مرت عليه فوائد يوم يومين أسبوع أسبوعين وإذا هو قد نسي كأنه لم يقرأ، هذا معروف. لابد من تسجيل الفوائد وكثرة المراجعة كما في القرآن، ومعروف كلام السلف. القرآن قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي إيش؟ تملى عليه، يعني تقرأ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا من أجل أن يحفظها، فلا يمكن لشخص أن يحفظ ويتقن إلا بكثرة تكرار وترداد ومراجعة. على العلم يتفلت سريعا جدا، حكمة لله. والبخاري رحمه الله سئل، مع أنه من أحفظ الناس، قيل كيف يستعان على حفظ هذا الحديث، فماذا قال؟ قال بإدمان النظر في الكراريس، ما قال تكرار، لا، كلمة إدمان أشد، إدمان النظر في الكراريس. فمن رام العلم بدون هذا فلن يحصل منه إلا على أقل القليل، معلومات كثيرة تروح ولا يستفيد شيء. لذلك يقول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك بالقيود الواثقة، إلى آخر ما قال. لابد من التقييد. فالإنسان سواء امرأة ولا رجل يقرأ في التفسير السهلة، التفسير المعروفة بأنها من تفسير السلف على منهج السلف، من التفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير يسمى المصباح المنير، فإنه مختصر اختصارا جيدا. ويقرأ تفسير السعدي رحمه الله، أسلوبه سهل وكلامه جزل ومعانيه قوية في فوائد ومواعظ، ونحو ذلك من تفسير السلف. يحذر من تفسير أهل البدع والكلام اللي حرف الصفات، فيقرأ في تفسير السلف ويسجل ويسمع، إذا تيسر له يسمع الدروس المسجلة في التفسير ويقيد الفوائد، ومع الاستمرار والوقت بإذن الله يبدأ يتقدم شيء من شيء. ما أعرف والله، ما قرأت، الله أعلم. لا تيأس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قد تعجز اليوم وتحاول ثم تفشل، والثانية والثالثة والرابعة تنجح في العاشرة في العشرين في الثلاثين، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن تحر الأسباب، انظر في الأسباب، وش اللي خلاك تتكاسل، خلاك تتساهل؟ هل هو زوجة خبيثة سيئة طلقها، هل هو جلساء سوء يزينون لك الباطل اتركهم، قاطعهم وعادهم واكرههم في الله، هل هو عمل في بنك ربوي مثلا صار سببا في أكلك الحرام وفي موت قلبك دعه، ابحث عن عمل آخر. فأنت طبيب نفسك، تعرف وش السبب الذي تساهلت به، هل أنت مبتلى بمحادثة النساء وعلاقات مع النساء وكذا تحذر منه وتغير رقم جوالك وكذا وتغير الأصدقاء وتبعد عن مواطن الفتن في الأسواق ونحو ذلك، تقبل على المساجد تكره نفسك، اليوم ما يأذن تروح للمسجد تسنن وتقرأ قرآن وتصحب دورة الصباح ورد المساء وسن الرواتب، تقوم قومة صادقة لله وتصبر تثبت، تعلم أنك إما الصبر اليوم على الطاعة ولا الصبر على النار غدا، اختر أيهما أسهل، أنت ما فيه لازم واحد من الاثنين، إما تصبر اليوم على طاعة الله وعن معصية الله وإلا تصبر غدا على النار. فكلما أردت أن تضعف تذكر النار، هل لك طاقة بنار جهنم؟ قلت له ما لي طاقة، إذا الصبر على الطاعة أرحم وأسهل، ويكون صبرا في البداية يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم ينفتح لك الباب، ما أظنك تستقيم شهر شهرين إلا وقد تروضت وانطلقت وجدت بدأت تجد لذة العبادة والطاعة وتنسى المعاصي والذنوب الماضية، فتبدأ تنساها شيئا فشيئا. فتحرص تستعين بالله، تكثر من الدعاء، تدعو الله بقلب صادق في سجودك في أوقات الإجابة، وتلح على الله وتبكي وتظهر التوبة والنصوح، تكثر من الصدقات، الصدقات سبب لعتق العبد من النار، تكثر من الصدقات قدر حسب حالك وقدر استطاعتك، ولو يعني على قدر حالك، ولو كان كنت فقيرا تصدق بما تستطيع، الصدقة تطفئ الخطيئة. فإذا اجتهدت وحاولت يمين ويسار وتصحب الأخيار وتقرأ السير وتقرأ القرآن تتدبر تكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا استعنت بالله وكثرت من استعاذة من الشيطان والذكر وعبادات من هنا وهناك ومجاهدة وصبر أوشك الله أن يفتح عليك، فلا تيأس، مثل ما فتح على غيرك يفتح عليك، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإياك أن تستسلم للنفس الأمارة بالسوء والشيطان، تقول الله أنا خلاص أنا حاولت مرتين ثلاث خمس عشر وما قدرت، وأنا صرت الآن سيء والله أبغضني، سقطت من عين الله والآن ما في أمل في الرجوع وأنا انتهيت وأنا كذا، فهذا والعياذ بالله هو الذي يريده الشيطان، يعني أن يحول بينك وبين الله ويقتطعك ثم يفترسك ويجرك إلى النار. نسأل الله لك لنا ولك الهداية والتوفيق والثبات. هذا خطأ منه لأنه ما صبر، ولو صبر لفتح عليه، فيصبر ويثبت، يثبت سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشر خمسطعش عشرين يثبت، وإذا ثبت واستعان بالله وأكثر من المراجعة واتخذ الأسباب المعينة فإنه سيفتح عليه، مهما كان ضعيفا في الفهم وضعيفا في الحفظ فإن الله تعالى سيفتح عليه، كل مشاهد النصيب، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا بشرى طالب العلم، الله سيسهل له العلم لأن العلم سبب لدخول الجنة، فهذه بشرى طالب العلم الله سيسهل له، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فإذا استشعر هذه المعاني وأنه مع الله وأنه يستغفر له كل شيء والملائكة تضع أجنحة له والله وعده بالتوفيق، فإنه حري أن يوفق ويستمر حتى يفتح عليه. في البداية صعبة، الشيطان حريص والنفس، يقول والله أنا لي سنتين ثلاث وأنا أحضر الدروس وأقرأ وما استفدت ولا جمعت وأنسى وكذا، نقول أعد النظر، يمكن طريقتك خاطئة، ما تلخص ولا تراجع ولا كذا، بس مجرد قراءة عابرة وحضور بدون يعني تركيز، بدون تقييد، بدون مراجعة. صحيح أحد يحضر دروس ولا يراجع سينسى. الآن لو سألتكم عن دروس الأسبوع الماضي، ها يمكن أكثركم ما يجهل، لكن اللي مسجلها يقول لا موجودة إن شاء الله أراجع وأستعيدها موجودة. لكن اللي ما يكتب، أسأل عن درس قبل شهر قلنا كذا وش حكم كذا وش حكم كذا، لو كنا 20 واحد وسألتكم عن دروس اللي قبل شهر كم يجاوب مع 20؟ توقع ما يجاوب 1-2 أو ما يجاوب أحد. طبيعة النسيان طبيعة في الإنسان، لكن علاجه ما هو؟ التكرار، عدم اليأس، الصبر. شوف أهل الدنيا شلون يصبرون ولا يأسون، واعتبر يجيك واحد هندي أو بنغلاديشي ما معه شهادة ابتدائي، ثم يوضع في محل أواني طوله يمكن 100 متر وعرضه يمكن 20-30 متر، يعني فيه يمكن 100,000 قطعة أقل شيء، أواني ولا محلات، عموم محلات قطع غير سيارات ولا كذا، فيها آلاف القطع، وكل قطعة لها سعر أول سعر ثاني، يعطون سعرين، سعر البيع سعر المكاسر، هذه بيع 20 إلى 15، آخر شيء 15، وهذه أصلية ياباني وهذا صيني وهذا كذا، وهي نفس السلعة، الياباني له سعر والصيني له سعر، هذا له أوصاف وشكل هذا أوصاف. يجي هذا الباكستاني والبنغلاديشي، ولا أنا لا أعيب أحدا، لكن أقصد أنه يعني عامي قد يكون محدود الذكاء، ثم يوضع في هذا المحل أسبوع، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ثم تجي بعد سنتين وتسأل عن المحل، يعني تجد حافظ كل قطعة، 100,000 قطعة يمكن حافظ كل قطعة اسمها وحافظ ملكتها وحافظ سعرها الأول والثاني وحافظ مكانها، يمكن لو تغمض عينيه راح وطلع لك القطع على طول من مكانه. طيب لو جبت واحد معه شهادة دكتوراه من أذكياء العالم قلت تعال يا فلان ادخل هذا المحل، وبديت تسرد عليه 1,000 قطعة بس، قلت هذه اسمها كذا وسعرها كذا وكذا 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 وكذا، ويلا بعد 2-3 أيام تعال اسأله يقدر يجاوب؟ تقول وين القطعة الفلانية وين الفلانية؟ ما يمكن يجيب خبر. فأنت مثلا حينما يأتي هذا الشخص المحل تقول هذا الله أعلم لو يبقى 100 سنة ما حفظ المحل. تخيل أنت نفسك لو حطوك في المحل قالوا يلا فلان أبغاك تبيع وتشتري، حتى لا يمكن أني أعرف هالمحل وأبعد 100 سنة. الشيطان من نفس كذا، ما فيها شيطان، هذه أمور دنيوية، طيب ما يكون فيها شيطان نفس كذا أبدا، مستحيل. يعني محل كبر المسجد هذا وفيه كل مليان قطع وأجهزة وسلع، ودخلوا قال لك فلان أبغاك تصير بياع هنا، أبغاك تحفظ زك الله خير، أبغاك تحفظنا القطع والأسعار وكذا وتبدأ تبيع. تناظر تشوف لا يمكن 100,000 قطعة، مش تقول متى تحفظها؟ مستحيل أحفظها، لو أعيش 1,000 سنة ما حفظتها، خلاص هولنا من ناحية، أنا ما العمل ما أصلح لي. لكن هذا الهندي اللي صبر تعال بعد 2 سنين أحيانا 6 أشهر أو سنة تلقى حافظ لك المحل كله بلون. ليش؟ عنده إرادة، حريص جاي يبغى يعيش ويكتسب بالحلال، ينفق وراء زوجه وأولاد، ومتغرب ليعيش، فما يرفض أي شغل، أي عمل تدخل فيه مثل هؤلاء يتقنه بعد فترة معينة ويعرف المحل كله. كيف حفظه؟ بإيش؟ الإدمان. يوميا يداوم كم؟ 12 ساعة 14 ساعة فحفظ هذا بالإدمان يوميا ساعات. لكن واحد بيطلب العلم وباليوم يقرأ ساعة نص ساعة ويومين 3 من الأسبوع رايحة، ويقول والله لي 3 سنوات وأنا أطلب العلم وأحضر عند فلان وأقرأ وكذا، والله ما أستفدت شيء. طيب وضعك غلط، ضعيف وضعك، ما عندك يعني ثبات ولا عندك إدمان ولا عندك مراجعة ولا عندك شيء، طبيعي أنك ما تقول لا أنا غبي أنا ما أفهم أنا كذا، العلم الأذكي والعباقرة. قل لا مو صحيح، أنت عادي مثل غيرك، لكن أنت مقصر، في خلل في طريقتك، صلح البنات، عدل وتستفيد مثل ما استفاد غيرك. لو رحت الجدة مثل واحد منكم راح الجدة أعطنا سيارة قلنا يلا يلا نبغاك تحفظ شوارع جدة، وش يخيل لك؟ أبدا لو قعد سنتين ثلاث مستحيل أحفظ. يعني جدة طولها، وإحنا ما مثل الرياض لأننا عارفين الرياض، لكن جدة أبدا مستحيل، ما حد منكم راح جدة وما سيارة، يدور ما يعرف طولها يمكن 50-60 كيلو وشوارع وشياء ما يدرونه فيه. قلنا له شوف نبغاك بعد 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين تحفظنا جدة وتعرف الشوارع والطرق وهناك كذا وكذا. شيء خير يقنع بتعلم، مستحيل أنا عندي عمل جهاتي، خير يقنع أنا عندي عمل ما أعرف الشرق من الغرب فكوني ما أقدر. نقول له لو صبرت بالرياض انتدل، قال الرياض أعرف شبر شبر. طيب ليش عرفت الرياض؟ الرياض أكبر من جدة ولا لا؟ الرياض طوله يقولون 70 كيلو، طول الرياض شمال وجنوب 70 كيلو، وعرضه عاد ما أدري 40 أو كذا. فيقول لك الرياض أهل عارف الشبر شبر. طيب كيف عرفت؟ لو جبت واحد من جدة للرياض نفس الحكاية، وكذا مستحيل. وأنت تخذ أنك مدمن السير في الرياض، تقول الرياض سهل مرة، ما يبي شيء أبد، أسهل مدينة في العالم الرياض، أعرف الشبر شبر كأني لو أغمض كذا مشيت وعرفت. في نفس القضية هذا هو العلم، أول ما تقدم تجد أنه مستحيل، لكن مع الصبر والوقت كثرة المراجعة والاستعانة بالله. هنا ما نقول مثل الأعمال الدنيوية، لا، هنا يأتي عون من الله، يعني تتعلم أسرع وأحسن، هنا يأتي عون من الله إذا صدق العبد. أما تلك أمور دنيوية قد يعان وقد ما يعان. فعلى كل حال يعني الإنسان يعتبر مثل هذه الأمور. يروى عن الكسائي أن الكسائي كان من أئمة اللغة، يقول طلب علم النحو فلم يفتح له، تحاول مرة مرتين وثلاث ما فتح له، لأن النحو فعلا أول ما يجي إنسان صعب جدا ثم بعدين يفتح له. فلما عيس اضطجع على ظهري حزينا منكسرا أنه ما فتح له في علم النحو، فرأى نملة تحمل قطعة طعام وتصعد الجدار ثم إذا توسطت سقطت وطاحت منها القطعة، فتعود بكل سرعة وتأخذ القطعة ترجع تصعد ثم تسقط. يقول ففعلت هذا قرابة 100 مرة وهي ناظر ناظر راقب النملة. وبعد هذه المحاولات العديدة المرة الأخيرة أخذته وصعدت وصلت إلى ما في، فأخذ العبرة قال سبحان الله، نملة لا عقل لها تصبر أكثر من 100 مرة تحاول حتى نجحت، وأنا إنسان العاقل ما حاولت إلا 2 أو 3 ثم يئست. فقام مصمم على تعلم النحو حتى صار إماما فيه، ما أدري الكسائي أو واحد ثاني من أئمة النحو. فهذه عبرة، يعني إنسان يصبر. في البداية النفس والشيطان يخيل لي أنه مغلق لا يمكن ينفتح، يقول بدل ما ضيع وقتي أروح في عمل ثاني، يا أخي شو قد ضيع 2-3-4 في شيء ما له فائدة، أروح في دعوة ولا أروح في بر والدين ولا في كذا. الشيطان يجيب له عمل منه لمنه عشان يسليه وكذا، ثم يشتغل في الدعوة 1-2-3 حتى يبعده عن العلم 6 أشهر أو كذا وأكثر أقل، ثم إذا ترك العلم ابتعد عنه تماما بدأ الشيطان يثبطه عن الدعوة، قال الله الدعوة ما فيها فائدة والناس ما يقبلون وكذا وكذا ومنه حتى يترك الدعوة فلا يبقى عنده عمل صالح، لأنه كل عمل يجيه والله هذا ما ينفع، هذا ما في فائدة، هذا ما يستوي، هذا كذا، هذا ثم يبقى بلا عمل. فالإنسان يثبت يصبر مستعين بالله، إذا وجد أنه الله تعالى يعني وعلق في قلبه هذا الشيء العلم أو الدعوة أو أي عمل ألقى الله في قلبه هذا العمل يثبت ولا يتراجع حتى يفتح له بإذن الله. مو على كل حال قد تكون الزوجة هذه مسالمة ما منها يعني فجور وخبث وشر ولا تعيد يعني تمنعك من الطاعة، لكن وجدت منك يعني استرسال في المباحات، والمرأة كغيرها من البشر تحب الشهوات، تحب الملذات، تحب التمشيات، وتحب السفرات، وتحب الأكلات، وتحب اللباس، تحب زينة الدنيا، بس إنك أنت فتحت لها الباب وهي ما تكره. ففرق يعني المرأة إذا كانت خبيثة عندها خبث وكره الدين، تحارب تكره الدين كره، وكل ما شفته يصلي ولا يصوم ولا كذا بدأت تثبط وتسب وتثبط وكذا، هذه امرأة خبيثة. نصيحة يعالج معها يوم يومين شهر شهرين ما فيها فائدة، يحسم الأمر يعني، قد يهدي الله على يديه باللطف والرفق، يحاول يجرب، لأنه الآن وقع الفاس بالرأس تزوجها، ولا سيما إذا كان عنده ولد وأكثر، فيحاول معها مدة معينة حتى يتبين له هل في المرأة هذه رجاء فائدة، فلعل الله يهديها على يديه. أما إذا شافها خبيثة مصرة معاندة تستهزئ، وصلت حد الاستهزاء والسخرية والإصرار والعناد، هذا عاد صبر وحاول ما في فائدة إلا يطلقها ويعوض الله خيرا منها. امرأة خبيثة، فننظر في حالها المرأة. إذا كانت المرأة ما عندها مانع من الدين، يعني ما عندها لا حب وحماس للدين ولا عندها بغض وكره للدين، يعني مثل نقول عادية، امرأة عادية، لكن وجدت من زوجها حب للشهوات وانطلاق في الملذات، ما عندها مانع ولا لا؟ قال بالنسبة ما عندها مانع، قال تبي نروح نتمشى، تقول مشينا، نروح نسافر نتمشى، مشينا، نروح الفندق كذا، نروح المطعم كذا، نروح الكذا، يلا مشينا، ما عندها مانع. لكن هل جربت انك عبدت الله وأطاعت وطلبت العلم وكذا وصارت حجر عثرة في طريقك؟ لا، قد تكون يكون الضعف فيك أنت وليس من زوجتك. فصعب أن نحمل المرأة خطأ الرجل على كل حال، أنت أدرى بحالك مع امرأتك، فإذا كانت محايدة ومسالمة هذه ما فيها شر، بس يبغالك فترة تروضها على الحياة الجديدة شيئا فشيئا، وستسلك معك بإذن الله إذا كان بينكم محبة ومودة وعيال. وإذا كانت لا، المرأة خبيثة لا تيأس منها في البداية، ألح الله بالدعاء أن الله يصلحها، وتتلطف معها وتدعوها إلى الله برفق ولين وإحسان، تتخولها بالموعظة في أوقات الراحة وأوقات اللي يكون فيها نفسيتها مرتاحة وكذا، لعل الله يهديها على يديك. إذا جربت وعيست فلا خير لك في البقاء معها، إذا كانت تعيقك عن طاعة الله وتؤزك إلى معصية الله فلا خير لك في البقاء معها، وسيعوضك الله خيرا منها إذا طلقتها لوجه الله. نسأل الله لنا ولك كل مسلم التوفيق. مثل ما قلت لك، لا تيأس من رحمة الله، العلم ليس محصورا على أحد، وأنا أجزم أنه كثير من العلماء اللي وصلوا الحد أنهم صاروا من الأعلام لو جلست معه وتحدثت معه في غير العلم وجدته عاديا، أنا أعرف هذا وجربت، فتجد أنه بعض المشايخ عادي في ذكاء وفي ملكات وكذا، ما عنده ذكاء خارق ولا عنده يعني ملكات يعني نادرة، عادي مثل ما أقول مثل الناس طبيعي، يعني عنده ذكاء قليل، يمكن في الكلية كان يأخذ جيد جدا، حتى ممتاز ما يصل لممتاز، بس مو ضعيف مرة، يعني وسط عادي، لكنه مع المثابرة ومع التكريس ومع الصبر فتح الله عليه. قضية تدور على الإخلاص وعلى الثبات، هذا يعني أهم ما يكون في الأمر، عنده إخلاص، ما يطلب العلم الرياء والسمعة ومنصب وأمور دنيا وكذا، لا مخلص يريد وجه الله، وثبت صابر فغالبا صاحب هالخصمتين ما يخيب بإذن الله. ولو لازم نسأل إنسان مثل فلان، هذه مشكلة بعض الناس، يقول أنا والله إما أصير مثل ابن باز ولا خلاص، ولا مثل ابن عثيمين ولا لا، نحن نقول أنت في المكسب، يعني نفرض أن ابن عثيمين وصل إلى مثلا 100، نفرض أنه يعني عندك مثال يحتذى أنه 100، طيب أنت وصلت إلى 40%، زين ولا لا؟ نعم أحسن من لا شيء. أنت الآن صفر، إذا صلت 40 الحمد لله، صلت 30 الحمد لله، ما صلت إلا 20 الحمد لله، نعم صلت 50 60 70، كل ما حصلت عليه فهو مكسب، أحسن من لا شيء. وقطعا أنه ما أحد يجالس المشايخ ويقرأ في كتب أهل العلم إلا ويستفيد. العوام الآن اللي يجالسون المشايخ يختلفون عن العوام اللي ما يجالسون المشايخ، تجد هذا العام يعرف الفتاوى، لا هذا يجوز هذا ما يجوز هذا حرام هذا حلال، والله الشيخ يقول كذا وشيخ يقول، ما يعرف الأدلة لكنه مثل المستنيد عرف الخلاصة الفتوى، واللي ما يجالس المشايخ ما يعرف شيء. فلا تيأس، العلم نور، اقتربت منه لابد أن يصيبك شيء منه كثر أم قل. أنصح بقراءة فتاوى السعدية، فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، في الفصل الأخير في الفتاوى مجلد واحد، الفصل الأخير فيه توجيهات لطالب العلم جيدة، ركز رحمه الله على هذه المسألة فيما أذكر، مرت معي قديما أذكر أنه ركز على قضية الصبر وعدم اليأس، وأن الإنسان إذا صبر لابد أن يحصل على نصيب مهما كان ضعيفا. فلعلك تراجع هذا فيه خير إن شاء الله. نبي نختصر حتى نخلص ونمسح ما يفعل، نختصر الجواب. يمكن هذا نوع من طلب العلم، لكن السماع أوقع، كونك تقرأ صامتا هذا تستفيد، لكن لا سيما في الطلب بداية الطلب يحتاج الإنسان إلى أن يعني السماع أوقع، يعني كونك تقرأ كتاب ولا تسمع شريط مسجل، الشريط أنفع وأوقع، تتأثر بأسلوب الشيخ وطريقته وكذا ويكون أعون على الفهم. فيعني يجمع الإنسان بينهما، لأن القراءة الصامتة أسرع والسماع أوقع، فلو جمع بينهما يكون خيرا إلى خير. ويحتاج طالب العلم إلى هذا وهذا، أحيانا يسمع سواء بالأشرطة أو حضور الدروس، وأحيانا يقرأ قراءة صامتة مع تسجيل الفوائد، فهو لابد من هذا وهذا. لكن إذا كنت في الرياض تمر عليه، ولا إذا ما كنت في الرياض توصي أحد يمر علينا ونعطيه إن شاء الله. ما لا يختلف على حسب يعني ما له ضابط معين، لكن أنا أتوقع أقدر أنه إذا بدأ طلب العلم حتى يصل يكون يعني عنده رسوخ في العلم ويتأهل للفتية والتدريس، يعني من 15 إلى 20 سنة، هذا اللي يظهر لي يعني. وفي يختلف من شخص إلى آخر حسب يعني جدية الشخص واجتهاده، وحسب فتح الله عليه وخلاصه وذكاءه وكذا، تفاوت الناس تفاوتا كثيرا. لكن الظاهر اللي والله أعلم أنه إذا بدأ يعني أقل شيء 15 إلى 20 سنة. تلخص أنك تقرأ هذا الكتاب، وأي فائدة تمر عليك تعتبرها جديدة ما تعرفها من قبل تسجلها، إما أن تضع خط على نفس الكتاب اللي تقرأه أو أنك معك دفتر وتسجل، هذا أحسن تسجلها. لكن أحيانا واحد يصعب عليه يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب يتثاقل، فنقول له اقرأ الكتاب كاملا وأشر إلى الفوائد بالتخطيط إشارة بالقلم وخلص المجلد الكتاب كامل. إذا خلصت الكتاب كامل تعود وتسجل الفوائد التي خططت عليها حتى يكون أسهل عليك أنك تقرأ حتى تخلص، ثم بعد ما تنتهي تأتي بالدفتر وتسجل الفوائد التي خططت عليها، وكل فائدة تعتبرها رسخت يعني تراجع مرة مرتين وثلاث وعشر، تبدأ هذه الفوائد ترسخ. إذا جيت تراجع المرة العاشرة عندك 100 فائدة يمكن فيه 20 فائدة رسخت، بحيث أن هذه خلاص استقرت ثبتت، هذه ممكن تمسحها من الدفتر أو تضع عليها إشارة أنها ثبتت حتى تركز على 80 الباقية، ثم بعد مدة رسخ 20 ثانية تحط عليها إشارات تتركها وتركز على 60 الباقية، وهكذا مع مرور الوقت تصل حد إن شاء الله تضبط المئة كلها، بس هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر. هذا أنت أدرى، إذا كان بغض شخصي نحن ما تدخل فيه، ما نقول لك لا طلق ولا ما طلق، هذا شيء أنت أدرى به. إذا كان أمر دنيوي تكرهه وتحبه وكذا هذا ما له علاقة فيه، لكن إذا كانت سببا وعائقا لك عن طاعة الله هذا هو اللي تكلمنا فيه. أما مسائل شخصية ونفسية هذه كل واحد أدرى بحاله. يعني أنا أنصح بالنسبة للنحو أنك تسمع شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله للأجر الرومية، فإنه شرح مبسط ولا طويل، لأن الكتاب مختصر قرابة 16 شريط وموجود عند تسجيلات الاستقامة ولا في يعني الأقراص هذه السديهات وكذا، فهذا شرح أعتبره يعني من أحسن ما يكون للطالب المبتدئ، لأنه كتاب الأجر الرومية هو أخصر الكتب من أخصر المختصرات في النحو للمبتدئين، وشرح الشيخ كانوا يشرح رحمه الله لطلبة مبتدئين، فأسلوبه كان بسيط وميسر وسهل جدا. فلو سمعت هذا يكون معك كتاب وتسمع الشرح وأنت تنظر في الكتاب وتسجل الفوائد وتراجع، وإن شاء الله مع الصبر والمصابرة تستفيد. النحو يبينه صبر شوي، يبغاله تمرين، يعني ما يكفي مجرد حفظ القواعد، الفاعل مرفوع المفعول منصوب وكان وإن وكذا وكذا، هذه قد يحفظ الإنسان ويسمع خبر إن يقول لك كذا، اسم إن اسم كان خبر كان وكذا وكذا، يحفظ القواعد، لكن إذا جاء التطبيق أخطأ لأنه ما تمرن على التطبيق. فحفظ القواعد شيء والتطبيق شيء آخر، فينبغي طالب العلم أنه يحفظ القواعد ثم يتمرن على التطبيق. فيعني والأحسن في التمرن على التطبيق أنه يأخذ النحو بابا بابا، مثلا يعني درس النحو، مثلا درس الأجر الرومية كلها وانتهى منها، ثم يأتي الآن يقول أبدأ أطبق، الآن أباخذ الفاعل فقط، فيبدأ يركز على الفاعل يوم يومين ثلاثة أربعة، الفاعل مرفوع جاء محمد ومحمد ضرب دخل محمد فأخذ كذا وضرب عمرا كذا، يركز على الفاعل المفعول، أنا سهل فاعل المفعول، لكن على سبيل المثال مثلا يجي إن، إن تنصب الاسم ترفع الخبر، وإذا صار في تقديم وتأخير بالعكس، إذا قدم الخبر وأخر يبدأ يركز على إن، يسمع شروط المشايخ مثلا ويركز على إن، يتابع المتحدث، هذه طريقة طيبة جدا مفيدة، أن الشخص إذا سمع درسا أو محاضرة أو خطبة جمعة أو أي شيء من هذا القبيل يركز على النحو، لأنه الآن مثلا يقول أنا مركز على إن، يبدأ يسمع ويركز ويتابع إن محمدا مجتهدا، أي مجتهدا قال ما قال مجتهدا، وإذا لحن واحد يقول لي لا أخطأ، قال إن محمد مجتهدا خطأ وكذا، فيتمرن مثل التجويد، مثل التمرن على التجويد، وإذا ضبط إن مثلا تمرن عليه واتقنها في التطبيق ينتقل كان مثلا، ويتمرن عليه يوم يومين أسبوع أو عشرة أيام وأكثر أقل حتى يتقنها بالتمرين، ثم ينتقل إلى الباب الثالث والرابع والخامس وهكذا، والتمرين هذا قد يبقى فيه سنتين أو ثلاثة وأربعة ما يخالف، هي المشكلة الإنسان في وقت الطلب، مثل ما قلنا الطلب من 15 سنة إلى 20، فما هي المشكلة إنه يتمرن على النحو 5 سنوات وهو يتمرن على باب 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 لين يتقن النحو كله وأكثره، ما هي بخسارة. لابد من التمرين على التطبيق، لأنه ما يتمرن ما يمكن يتقن. في ناس متخرجين دكاترة في النحو وما شاء الله تبارك الله ما يعني يخفى عليه حكم، فتخليه يتكلم يلحن، لحن واضح جدا، لماذا؟ لأنه ما تمرن على التطبيق. والسؤال الثاني الأصول ولا وش الثاني اللحو؟ الفرائض نفس الشيء تبي له تطبيق بس لا تجمع بينه. السعدي رحمه الله بالفصل اللي ذكرت قبل قليل يوصي بهذا، يقول من الخطأ أن يجمع طالب العلم بين فنين جديدين، هذا خطأ. يعني بعض العلماء بعض طلبة العلم من الحماس وكذا درس في الفرائض ودرس في المصطلح الحديث ودرس في أصول الفقه وكذا بجميع، يقول بحصل سريع، لا خطأ. إذا كان الفن جديدا فلا بد أنه يكون وحده، فرائض فرائض خلاص، ما تدخل معها متن جديد ثاني فن ثاني، خلاص تركز على الفرائض وتدرس الفرائض لا بد على شيخ على حد كذا، وتمرن على حل المسائل كتابة تضع جداول وكذا وتمرن عليه، مثل ما قلنا تحفظ وشيء القواعد والأدلة وكذا، ثم تبدأ تمرن على التطبيق عن طريق الورق والكتابة، وعندك أحد يصحح لك كذا، تبقى 4 أشهر 6 أشهر سنة مع الفرائض حتى تتقنها، ثم تنتقل إلى أصول الفقه وهكذا، تنتقل إلى مصطلح الحديث وهكذا، تأخذها فنا فنا حتى يصفو ذهنك، تستطيع أنك تضبط تعلم وتطبيق حتى تتقن الفن ثم تنتقل إلى آخر. على حسب، قد يكون تقديره مقبول لأنه ما كان يذاكر ولا كان يهتم، ما يفتح الكتاب إلا ليلة الاختبار ويقرأ ربع المنهج والباقي يشلط وكذا ويدخل اختبار، لكن عنده عقلية وعنده فهم جيد، لكنه كان مفرطا، مو بشرط، يمكن اللي يأخذ مقبول أذكى من اللي يأخذ جيد جدا، لكن اللي يأخذ جيد جدا كان يذاكر ويمر على المادة 2-3 مرات وذاك ما ذاكر أبد إلا ليلة الاختبار، زين إنه نجح، كونه ينجح وما ذاكر ليلة الاختبار هذا معناه إنه عنده ذكاء وعنده فهم، ولا كان هذا المفروض يرسم، فهذا ما هو الضابط يعني.